السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد ومصر الجديدة. والنهاردة يوم الإضرابات، عندنا إضراب أئمة الأوقاف والمهازل اللي بتعملها وزارة الأوقاف مع الأئمة وفتافيت الفلوس اللي ما تكفيش يعني خبز حاف. وأنا عارف أنا بقول إيه، وفي ناس بتاخد قد كده جوه. وطبعا يعني أنا كنت من الناس اللي بتطالب بفتح ملفات فساد في الأوقاف، وبالذات مع وزير الأوقاف السابق زقزوق، علشان نعرف إلى أي مدى وصل الإجحاف والظلم عند أئمة الأوقاف. إنه عشان يحضر خطبة الجمعة ما عندوش كتاب، مش هقول ما عندوش لابتوب في العصر الحديث، ما عندوش كتاب يحضر منه خطبة الجمعة، ويعملوا له بدل هدوم مش عارف 5 جنيه و3 جنيه وبدل كاكولا 7 جنيه. أنا واحد قابلني في الحرم حكالي مآسي، وزي ما قلت لحضراتكم هنفتح ملف فساد الأوقاف في القريب، في ملف موثق وملف فساد الأزهر موثق، عشان نعرف أنه ثورة 25 يناير أسقطت النظام، لكن جذور الفساد بتضرب عمقها في أرض مصر ومحتاجة وقت عشان تتطهر. الملف الثاني هيكون معنا إضراب المعلمين، وبرضو نفس المساخر اللي بتحصل، أنه معلم بيتكلم على 15 جنيه وبيتكلم على 100 جنيه وبيتكلم على 50 جنيه، ومعلم يشتكي لي ان انا احضر امتحانات قد كده وفي الاخر افاجئ ان بعت لي شيك في البيت ب 40 جنيه بعد ما حضرت مثلا 10 15 يوم امتحان. حاجه يعني لا يقال عنها الا سوء ادب وسوء فهم لقيمه الائمه وقيمه دور المسجد في المجتمع وقيمه دور المعلم في المجتمع. احنا عندنا في مصر مش عارفين اساسا بدايه الاصلاح منين، واي منظومه بتيجي مش فاهمه اصلا بدايه الاصلاح منين، ومش شايفين الاصلاح بيجي من السينما وصناعه السينما والافلام، او ان انا الهي الناس في كرة القدم. ده وجهة نظرهم. الاستفتاء اللي معانا النهاردة: هل تؤيد الاضراب كوسيلة للمطالبة بالحقوق؟ هل تؤيد الاضراب كوسيلة للمطالبة بالحقوق؟ نعم، لا، لا اهتم. هنبدأ اخبارنا النهاردة. اول خبر معانا: ضبط واحضار ضابط امن مركزي دهس متظاهرا بمصفحة في جمعة 28 يناير. نيابة غرب الكلية بالإسكندرية أصدرت برئاسة المستشار عصام عبد الرازق رئيس النيابة قرارا بضبط وإحضار العميد صابر محمد أبو حليمة الضابط بقطاع الأمن المركزي بالدخيلة بعد اتهامه بدهس الشهيد بإذن الله إسلام رفعت بمنطقة العجمي باستخدام سيارة مصفحة أمن مركزي في جمعة الغضب 28 يناير. معنا على الهاتف الأستاذ إسلام الأستاذ رجب المحامي. السلام عليكم يا أستاذ رجب.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يخليك. ازيك يا استاذ؟
استاذ رجب حضرتك المحامي عن الـ الاخ اللي قتل. الو استاذ رجب؟
ايوه يا
دكتور. حضرتك محامي وناشط سياسي، يعني عند حضرتك خبر بهذه الواقعة؟
احنا شفناها في التلفزيون زينا زي الناس اللي شافتها.
نعم،
يعني من الاسباب اللي خلتنا نزلنا اصلا، احنا كناش بننزل مظاهرات ولا بنأيد نزول مظاهرات اصلا.
نعم.
لكن لما شفنا في التلفزيون العربيات المصفحه دي وهي بتدوس الناس، والناس اللي كانت بتصلي وبترش عليها ميه بالخراطيم، ده السبب. دي السبب، يعني الاسباب الرئيسيه او سبب نزولنا من التحرير، عشان نقف جنب الناس اللي بتموت من غير سبب ومن غير ثمن.
استاذ رجب، هل الفيديو قانونا بيعتبر سند او دليل مادي، ولا ممكن النيابه ما تاخدش بيه؟ الو.
والله انا هقول لحضرتك لو انت اديتني فرصه كويسه عشان اتكلم.
اتفضل، معاك فرصه، اتفضل.
هو النيابه بتاخد باللي هي عايزاه. يعني الفيديو المفروض ان هو دليل 100%، دليل سليم ودليل واضح ودليل لا يقبل اثبات العكس.
نعم.
وطبعا في دلوقتي خبراء بيتحلل اذا كان في تركيب ما فيهوش تركيب، فيديو حقيقي. لكن طبعا اللي بيحصل غير الكلام ده خالص.
نعم.
بتلاقي مثلا حضرتك بتعمل بلاغ، او البلاغ بيبقى باين وواضح وحاجه واضحه زي الشمس، وبيتم التغاضي عنها وبيتحفظ البلاغ اذا كان في عندهم ميل كده يعني.
شكرا جزيلا الاستاذ رجب المحامي. عيسوي: ساطلق الرصاص على من يحاول اقتحام الداخليه. منصور عيسوي وزير الداخليه هدد بضرب اي شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية بالرصاص الحي تفعيلا للقانون. وقال في حواره لإحدى الصحف وتم نشره في عددها الصادر يوم الاثنين انه لن يسمح باقتحام مقر الشرطة مجددا، مشيرا انه اعطى تعليمات لمدير امن الجيزة خلال محاولة اقتحام المديرية بالتعامل بالرصاص الحي من داخل المديرية اذا ما تم اقتحام المديرية. وشدد عيسوي على عدم وجود ادارة خاصة بالقنص في الوزارة، حيث يقتصر الامر على وجود ضباط بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الامن المختلفة حصلوا على فرقة القناصة وتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا الى انه خلال 41 عاما لم يحصل على فرقة القنص سوى 1366 ضابط، وان تفعيل قانون الطوارئ سيطبق وفقا لضوابط على حالات محدودة، مؤكدا انه استبعد 2 من اقاربه من كلية الشرطة حتى لا يكون وسيلة ضغط عليه. وبسؤاله عن القناصة في وزارة الداخلية اجاب الوزير قائلا لا توجد في الوزارة ادارة خاصة بالقنص، انما هناك ضباط يحصلون على فرق القنص بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الامن المختلفة، وهي عبارة عن فرق متقدمة في الرماية بمراحلها الاولى والوسطى والمستوى العالمي المتقدم، ويحصل عليها الضابط بالتنسيق مع القوات المسلحة ويحصل عليها الضابط الضباط الذين تتطلب بعض العمليات الامنية حصولهم على هذه الدورة، ومنهم ضباط الادارة العامة للمخدرات ومكافحة الارهاب. طبعا احنا كان حتى هنعرض فيديو خاص بجماعة ستة ابليس الحقيقة، يعني لبنت، البنت دي انا بتصور ان لو عندها اب يعني عرف يعلمها الادب والاحترام ما تطلعش مع 2 شباب تافه من وجهة نظري يعني عند وزارة الدفاع وبيصوروا بالفيديو من تحت عقب الوزارة او وزارة الداخلية، انا مش عارف انهي وزارة يعني. لكن في النهاية شيء محزن قوي انه من حزني انا سمعت الفاظ يندى لها الجبين خارجة من بنت من حركة 6 ابريل الممقوتة من قبل الشعب المصري بتجاوزاتها وقلة ادب بعض المنتسبين اليها، بتشتم في المشير، بتشتم في الداخلية، الفاظ انا كرجل هو عندي 47 سنة اتكسف اقولها والله واستحي اقولها والله، لكن بستغرب جدا انه لما يجي يقبضوا على الامثال هؤلاء المنحرفين، شاب واقف عامل شعره بالجل وعمال يضحك ويسقف ويردد بالبنت وماسكه ميكروفون قدام الباب بكل فجاجة، يعني لو خرج ضابط لطشها جوز اقلام وخدها سحبها على اسم على تجاوزها ده هيطلع لي بتوع حقوق الانسان والليبرين يصدعوا دماغنا زي نوارة نجم والناس الضايعة اللي في مصر دي، يعني واضح انهم بيشربوا حاجة ما تفهم ملهمش علاقة بامن مصر خالص، وعايزين اي تجاوز ان احنا نشتم اي حد نعترض على المجلس العسكري، لانهم قلنا قبل كده وبنكرر للمرة التاسعة مش انبياء ولا ملايكة، لكن الاعتراض ما يكونش ان انا اجيب بنت عندها 20 سنة تتجاوز وتشتم باسوأ الالفاظ التي يعاقب عليها القانون، ولما نعاقبها نقول فين الحريات وفرجوا عنها وكلنا فلان وكلنا علان ومظاهرات وقلق في البلد. يعني عنان المجلس العسكري ليس طرفا في الانتخابات وسنوقف الطوارئ في اقرب فرصة، اكد الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب المجلس العسكري أن المجلس ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة، لكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر. عنان امبارح خلال لقائه اللي امتد مع ممثلي 47 حزب سياسي وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية طالب بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية، داعيا إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للخروج من هذا المنعطف الخطير. وشدد عنان على أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة في أقرب وقت ممكن. وقال عنان القوات المسلحة ملتزمة بخارطة الطريق الواضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر، تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية، وسوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. نتمنى أن المجلس العسكري يكون أكثر صرامة وأكثر وضوح إن شاء الله في تحديد ميعاد الانتخابات، لا يلتفت إلى الضغوط ودايما يعني معاه سند قوي جدا اسمه إرادة الشعب في يوم 19 مارس التي تحسم كل شيء بعيدا عن الجدل وبعيدا عن اللغط اللي بيثيره بعض العلمانيين المتشدقين الذين لا يريدون إلا مصلحة أنفسهم. الخبر اللي بعد كده قبول استقالات رؤساء الجامعات لتهدئة الأساتذة. علم موقع اخوان اونلاين ان الدكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي احنا طبعا كنا بنتكلم عنه امبارح وقابل الجماعه بتوع البحث العلمي مقابله مش لطيفه، بتمنى انه ربنا يصلح حاله ويبصره انه منوط بمسؤوليه مهمه قوي، يشوف الناس اللي جات امبارح دي اللي الواحد منهم قاعد 17 سنه وبياخد 1300 جنيه يعني اقل من الغفير بتاع العمار عندنا. يعني قرر قبول استقالة رؤساء الجامعات والعمداء التي تقدموا بها لتهدئة الأوضاع مع أعضاء هيئة التدريس. وقال المصدر إن خطوة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة جاءت بعد التصعيد الكبير الذي قام به أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات في مؤتمرهم الأخير بنادي تدريس القاهرة، وقرروا فيه إعلان الإضراب عن العمل مع بدء الدراسة. الخبر اللي معانا بعد كده، نتنياهو يوبخ السفير الإسرائيلي بالقاهرة لاعتذاره للمصريين. ذكرت نشرة وزارة الخارجية الإسرائيلية النصف شهرية الصادرة في منتصف الشهر الجاري أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وبخ سفيره بالقاهرة إسحاق ليفانون لكون أنه أرسل عبر شبكة المحمول المصرية رسالة نصية موحدة لوزراء ومسؤولين بمصر كتب لهم فيها: الآن وأنا أترك القاهرة لا أدري متى أعود، أرسل إليكم بشديد اعتذاري الشخصي عما حدث لأبنائكم على الحدود، ولا توجد كلمات في فمي حتى أعزيكم، ولأنكم تعرفون موقفي ووظيفتي، فأرجو أن تتقبلوا تلك الرسالة الشخصية مني. معانا على الهاتف أستاذنا محمد عصمت سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
أهلا يا شيخ خالد وأهلا بالمشاهدين الكرام.
أستاذ محمد، تعليق حضرتك على توبيخ نتنياهو لسفير إسرائيل في مصر انه بعث رساله بالمحمول كما يشير الخبر بيعتذر فيها للوزراء والمسؤولين عما حدث لابنائنا على الحدود.
هو الحقيقه الـ الخبر يعني ملهم بالتعليق، في مليون تعليق ممكن يتقال
واللي هم لنا
مليون شاهد. الشاهد الاول انه بعث اس ام اس رسائل وكانه على طريقه صبيانيه اللي الناس بتعملها، يعني مش بتليفون، مش رسالة مكتوبة ومطبوعة يروح بيها ساعي بريد محترم، وإنما مجرد رسالة على المحمول وكأنه يعني اتنين صبية مراهقين بيتبادلوا دم الجنود المصريين، يعني أعمق من كده بكتير. الرسالة الأهم إنه رسالة نتنياهو واضحة جدا، وهو إنه قتل الجنود المصريين يعني هي فعل لا يستوجب الاعتذار، لا يوجد خطأ في قتل الجنود المصريين.
نعم.
وأن الاعتذار يعني أننا لن نكررها مرة أخرى وأن احنا سنكررها مرة أخرى، ولقد قالها ليبرمان وقالها آخرين، قالوا سنفعلها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وفي المرات القادمة قد ندخل سيناء بأنفسنا لمطاردة من يسمونهم بالإرهابيين إذا لم تتخذ الإدارة المصرية موقفا، وهكذا قالوا للأتراك.
نعم.
الجماعة الصهاينة لم يعتذروا عن مذابحهم أبدا، لم يعتذروا عن 1500 شهيد في غزة، ولم يعتذروا عن دير ياسين، لم يقتلوا أحدا من قبل. الرجل زعيمهم اللي مضى واعتذر ولم يقتلوا أحدا من قبل واعتذروا، الرجل الذي وقع معنا معاذ سلام العبقري القائد بتاعهم الملهم الزعيم مناحم بيجن هو صاحب المقولة الشهيرة: كن أخي وإلا قتلتك.
يعني
إن الفلسطينيين كالصراصير يجب دهسهم.
نعم.
وهكذا على العرب أن يعيشوا خاضعين في دولة إسرائيل وإلا سيكون مصيرهم القتل، العربي الصالح والعربي الميت. هذه هي الصهيونية وهذه هي الحركة الصهيونية، وحقيقة الأمر الحركة الصهيونية فيها كل العيوب.
نعم.
والعنصرية اللي في العالم إلا عيب واحد لا يوجد فيها.
نعم.
أنها متفقة مع ذاتها.
نعم.
الصهاينة متفقون مع أنفسهم، إحنا مش متفقين مع نفسنا.
نعم.
إحنا بنتقفل ما بنتكلمش ما بنعتذرش ما بنردش على الاس ام اس، بان احنا الاس ام اس ولا الرسالة دي لوحدها كفيلة بطرد السفير. يا اخي لا تعتذر، لكن ما تبعتليش رساله على المحمول تقول لي كذا فيها. وبالتالي اخي الكريم، هي رساله سياسيه واضحه جدا تقول لنا انني لم اخطئ حين قتلتكم وسافعلها مره اخرى اذا اقتضت الظروف.
استاذ محمد، هل حضرتك شايف ايه من التصريح اللي نزل النهارده في احد الصحف ان هناك ضغوط بتمارسها اسرائيل على مصر لتاجيل الانتخابات لفتره ابعد من كده؟
الحقيقة هذا الكلام معنا شخصيا واحد من الناس اللي كتبت فيه بعد الثورة، وكنت قاعد يعني أتكلم بأعلى الصوت أن الولايات المتحدة الأمريكية في جلسات مجلس النواب والشيوخ كل التقارير الواردة من هناك المنشورة المتاحة للجميع إذا أرادوا تؤكد على أنه إذا كانت الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية ستجلب إلى الحكم في مصر طيار معادي لإسرائيل، وهم يتوقعون ذلك أن يكون الانتخابات ستأتي بالطيار الإسلامي الذي يعتبرونه خط الدفاع، خط العداء الأخير الصامد في مصر وفي المنطقة ضد إسرائيل، فإنهم يجب التوصيات تقول يجب أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحول دون ذلك بأي طريقة بما فيها تعطيل إجراء الانتخابات أو فرض شروط عليها.
نعم.
والمتحدث الرسمي باسم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذه المسألة معهد اسمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، اللي هو مكلف بالاستخبار والتخابر علينا والتجسس علينا وإعطاء التقارير، وهذه كلها توصيات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وهذا الكلام عندما يتم إذا أرادوا تنفيذه لن يكون عبر المفاوضات الدبلوماسية والضغوط السياسية فقط، وإنما لا قدر الله سيكون عبر عدد من المؤامرات المتوقعة لتفجير الموقف في الداخل طائفيا أو غير طائفيا، بحيث أن تكون هناك ظروف تقنع الرأي العام أن الظروف غير سانحة لإجراء الانتخابات لغياب العامل الأمني. الرد الصحيح على هذه المسألة هو ما تفعله حضرتك الآن بكشف هذه النوايا الإسرائيلية وتجريسها وتحذير الناس منها وتحذير القوى السياسية جميعا منها وتحذير الناس بأن هي تتأثر بهذه الحملات وإعطاء أولوية للا بد أن تقام الانتخابات فورا، لأن الانتخابات هي الضمانة الوحيدة لبناء مؤسسات مصر التي سيكون لها الكلمة الفاصلة في مواجهة العدو الصهيوني.
شكرا جزيلا أستاذ محمد عصمت سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف. معركة بين أنصار بكري ومعارضيه أمام نقابة الصحفيين. احنا حاولنا الحقيقة نكلم الأستاذ مصطفى بكري لكن يبدو أنه كان مشغول ما ينفعش يعمل معنا مداخلة. نشبت مشاجرة بين أنصار مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وبين بعض النشطاء السياسيين أمام نقابة الصحفيين ظهر اليوم جراء قيام البعض بتوزيع مستندات وأوراق تثبت حصول بكري على فيلا بالحي الثامن بالمتميز بمدينة 6 أكتوبر من الحكومة بغير ثمنها الحقيقي، مطالبين بأن يحقق في ذلك جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما نفاه بكري متهما إياهم بأنهم مأجورين على حد قوله. وكان أنصار بكري قد اعتدوا على بعض النشطاء بالضرب والتراشق بالألفاظ واصطحبوهم إلى مكان بعيد، مما أصاب أحد النشطاء بجروح وكدمات بالجسم ثم اختفوا فجأة. يأتي هذا التشاجر بعد رفع لافتات مؤيدة لبكري مكتوب عليها بكري ضمير الأمة، بينما رفع المعارضون له لافتة بكري فاسد. هذا الكلام وفق ما جاء في الخبر. وكان بعض النشطاء قد ذهبوا إلى فيلا 6 أكتوبر إلا أنهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة في الهواء. هنتمنى إن شاء الله نوصل للأستاذ مصطفى بكري عشان يقول لنا صحة هذا الخبر وأصل الموضوع فين. بعد كده معنا خبر مهم أو النيابة تواصل تحقيقاتها في أحداث الفتنة الطائفية بسوهاج. تواصل النيابة العامة التحقيقات في أحداث المنشأة بسوهاج بعد أن تحفظت على أفراد من عائلة الفار وشنودة بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشأة الأميري. صرح مصدر مسؤول بالمستشفى أن الأحداث التي وقعت بين المواطنين بالمدينة لم ينجم عنها وفيات، حيث أصيب مواطن بإصابات خطيرة تم إنقاذه بعد أن ظن كثيرون أنه فارق الحياة، بينما تم احتجاز الفتاة التي فجرت الأحداث ووالدتها والشاب الذي ارتبط معها بعلاقة عاطفية بقسم الشرطة ومباشرة التحقيقات معهم تمهيدا لعرضهم على النيابة اليوم. من جهة أخرى فرضت قوات الأمن حالة من الاستنفار بالمدينة وشددت على وجهاء العائلتين بعدم الاحتكاك، وتبذل جهود مكثفة حاليا لإبرام اتفاقية مصالحة بين الجانبين على أن يأخذ القانون مجراه. وكانت العائلتان تبادلت الاعتداءات والسباب إلا أن قوات الأمن احتوت الموقف وسيطرت عليه ومنعت تطور الأحداث التي حاول البعض أن يخرجها من سياقها الطبيعي ويحولها إلى أحداث طائفية. طبعا الانتخابات جاية، هنبتدي أي موقف هيحصل خناقة على ماتش كورة، على غسيل نقط، على عربية ركنة قدام بيت بيت، على شاب مسلم حب واحدة مسيحية أو العكس، هنخرجها في إطار الطائفية ونركز عليها عشان الكونجرس ياخد موقف. كل الأفلام الهندي دي خلاص حفظناها عن ظهر قلب، فنتمنى ان احنا ما نضعش الفرصة لهؤلاء علشان نظل زي ما اتفقنا، ودايما بسمي كده ان احنا نمشي في نفق الرئيس السابق المظلم الى ما لا نهاية. عايزين نخرج من النفق ده بسرعة ونرجع نعيد بناء مصر مرة تانية يا جماعة الخير. مصر مستهدفة، ألف مرة بنقول الكلام ده، لكن في ناس بتتصور ان احنا متشائمين وان احنا بنخوف الناس. الكلام ده موجود في الكتب وموجود عند المفكرين وعند المحترمين وعند اللي بيحبوا مصر، وهم كتير قوي موجودين في مصر، لكن صوتهم مش مسموع وسط الإعلام الليبرالي الفج وفضائيات البيزنس المفضوحة صاحبة الأموال المغسولة. كل دول بيصورونا ان احنا مفيش حاجة خالص، لدرجة ان خالد منتصر النهاردة بعض الناس عاملين له صفحة اسمها كلنا خالد منتصر، بيطالبوا فيها الطلبات غريبة الشكل جدا. ان شاء الله بكرة احنا عندنا لقاء مهم هنطرح فيه كل الاطروحات دي، عشان اريك انه خالد منتصر ده لما هاجمناه وقلت له خليك رجل يا رجل واكشف عن هويتك الحقيقية من جواك الى اي دين انت ميل، انا ما كنتش بضحك عليك. ان شاء الله هنشوف ده بكرة باذن الله. طيب احنا كنا بنتكلم على خبر من شوية عن استقالة رؤساء الجامعات لتهدئة الاساتذة. معانا الاستاذ بهاء، استاذ جامعة عين شمس. السلام عليكم استاذ بهاء.
اهلا
وسهلا، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
استاذ بهاء، هو وصل يعني الامر لحد فين؟ هل في يعني عام دراسي شغال ولا لسه الدنيا واقفه ولا ايه الوضع بالظبط؟
لا، عام دراسي شغال، يعني هو طبعا الدراسه حضرتك لسه ما بدايتش، الدراسه هتبدا 1/10 ان شاء الله. بس احنا في كليتنا، كليه التربيه، النهارده قمنا يعني كان يوم حاجه مشرفه جدا. طبعا العملاء المرشحين لدراسه الكليه وكده، يعني كل واحد قدم البرنامج الانتخاب بتاعه، كانت حاجه يعني في منتهى الديمقراطيه جدا، وكل واحد استاذ من الاساتذه قدم برنامجه الانتخابي في نصف ساعه، وتمت مداخلات مع الاساتذه الافاضل في كليه التربيه مع العمداء المرشحون، وكان جو انساني جميل جدا، وكل استاذ من الاساتذه قدم وجهه نظره، حتى وكلاء الكليات يعني اللي هم في وكلاء الكليه قدموا وجهه نظرهم اذا كانوا يعني في فكره ترشحهم للعماده، وكان جو انساني كويس جدا بالنسبه لعمداء الكليات وكده.
استاذ بهاء، انتوا خايفين من العام الدراسي ده؟
لا بالعكس، عمر الانسان ما بيخاف من الجامعه ابدا. الجامعه في رايي انها هي صانعه القرار، وهي صانعه السياسه، وهي رمز التقدم في اي مجتمع. يعني الجامعه دي يعني في اي وزاره اكثر كميه بيشكل منها وزراء هم الاساتذه في الجامعه، واعتقد ان الجامعه قادره دائما على يعني خلق جو سياسي وجو ثقافي وجو اجتماعي جيد بما تحتويه من اساتذه فكر وعلماء بيستطيعوا يعني اعطاء المجتمع صوره يعني صوره افضل لما تكون عليه حياه.
نعم.
اعتقد انه يعني نجاح مؤسسه الجامعه ونجاح الانتخابات في الجامعه وديمقراطيه الجامعه وتعدد الافكار فيها وتعدد المذاهب الفكريه هو ده ثراء ونجاح للجامعه. وغنى الجامعه واستقلاليتها السياسيه واستقلاليتها الماديه ويعني فكرها التنويري هو ده اللي بيساعد في نقله المجتمع. يعني الدكتور طه حسين كان من الجامعه المصريه، جامعه القاهره، وكان عالم كبير وطور التعليم وجعل مكانيه التعليم. يعني الجامعه نفسها هي اللي بترسم الخطط. يعني ارجو ان احنا ننظر للجامعه تاني وننظر لاساسه الجامعه تاني ونحسن من اوضاعهم الاقتصاديه ونجعل الجامعه دائما بالانتخاب ويمسك الجامعه من هو اصلح في العلم وفي السياسه وفي المعرفه، في الاصلح في المعرفه وفي السياسه. وبالتالي الجامعه هي لانها بتصنع الشباب، يعني بتصنع الشباب، الشباب 25 يناير خريج الجامعه المصريه والجامعات يعني المختلفة.
شوف.
فعندما تصنع يعني شاب متعلم مثقف مع أستاذ ذو فكر رقي، أعتقد أن المجتمع نفسه يتقدم.
أستاذ ده سؤال أخير، هل الحركات السياسية مختلفة سواء كان شباب ينتمي للإخوان المسلمين جوه الجامعة أو السلفيين أو حركات النشطاء السياسيين زي حركة 6 إبريل دي، يعني هل بتتصور ممكن في المرحلة المستقبلة لما تخش الجامعة في ظل هذا الفراغ الأمني والانفلات وفي ظل الإضرابات والاعتصامات، هل ممكن العام الدراسي يمشي بالصورة اللي كتير من الناس متخوف منها، ولا أنت شايف المشهد بيطمنك؟
أنا ما فهمتش السؤال، ما فهمتش يعني إيه ربط بين يعني.
بقول لحضرتك المرحلة المقبلة العام الدراسي الجديد هناك تيارات سياسية كتير هتتنفس الصعداء بسبب غياب الأمن ومباحث أمن الدولة. هل بتتصور كأستاذ جوه الجامعة إن وجود النشطاء؟
الجامعة لم تكن في يوم من الأيام يصلح بها أمن دولة. الجامعة هي صانعة الأفكار، ويجب أن تتعدد فيها الأفكار، تتعدد فيها جميع الحريات.
قصدي يا دكتور بهاء، لانه ده ما يصلحش. انا مش بوافق على امن الدولة، حضرتك بقول لك بسبب غياب بقى خلاص الامن والقصص دي كلها وكل واحد.
احنا مجتمع في حد ذاته مجتمع معتدل، والشاب المصري او الفتاة المصرية شاب معتدلة.
نعم.
وهناك اساتذة جامعة معتدلين الافكار. بالعكس، هذا النوع من الكبت وهذا النوع من تقييد الحريات وعدم السماح بتناول الافكار وتداولها داخل الجامعة وعدم المعرفة، لأنك عندما تحدث فكر عن آخر بيجعل الطلبة نفسهم يتطلعون إلى ما هو مخفي وهو سري.
هل حضرتك بتنتمي لحزب معين يا أستاذ بهاء؟
حضرتك عندما كل جماعة تعلن عن موقفها السياسي وتعلن عن أجندتها السياسية وتعلن عن وجودها وتحقق حريتها، سواء إخوان سواء جماعات يعني تحريرية أو جماعات ديمقراطية، لا مانع من وجود كل هذه التيارات، وعلى الطالب أن يختار. يجيء الطالب عنده 18 سنة، يعني ليس قاصرا.
نعم.
يعني مجتمع أنت تنمي يعني ثقافيا وسياسيا.
هل حضرتك
يعني اسمح لي، هناك في تعليمنا شيء غريب جدا، أن الطالب لا يمارس حقه السياسي إلا بعد 18 سنة عندما يدخل الجامعة.
نعم.
يجب أن تعيد مدارسنا تاني، التربية القومية والحزبية والمجلة المدرسية، ويجب على فكرة ممارسة الحرية ممارسة الكلام. يعني أنا كنت في جامعة ترينيتي كوليدج بدبلن أثناء وجودي في الدكتوراه، كان كل أسبوع هناك حاجة اسمها ديبيت، مناظرة، كل أستاذ يجي ويعرض موضوع أو اتحاد الطلبة بيعرض موضوع، سواء المحافظين سواء الليبراليين، ويجي الطلبة ويناقشوا الموازنة العامة للدولة، سياسة الجامعة، سياسة الوزارة، أي حاجة. يعني هناك
أستاذ بهاء، عندي سؤال أخير بس، هل حضرتك بتنتمي لحزب ما، ولا أنت يعني مالكش دعوة بالعمل السياسي؟ اتقطع الاتصال. طيب أستاذ بهاء مش مديني فرصة أن أنا أسأله. إضرام عام يبدأ في الكويت والحكومة في مأزق، شهدت الكويت تعطلا كبيرا في الخدمات داخل العديد من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت أمس تداعياتها تزداد، ملقية بظلال آثارها على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية. ورأى محللون أن كيل الحكومة الكويتية بمكيالين في قضية الكوادر، حتى الكويت فيها كوادر اهو، ما زعلوش نفسكم يعني، والبدلات واقرارها في وزاره دون اخرى تبع لمساله الطرديات والمصالح السياسيه، كانت الشراره التي اشعلت الاضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد امس. السفاره السعوديه بالقاهره تزود القضاء المصري بصور عن الهجوم على مقرها. ارسلت السفاره السعوديه لدى القاهره خطابا الى النائب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود، مرفقا بقرص مدمج سي دي يتضمن مشاهد لهجوم متظاهرين على مقرها. وأشارت وكالة يونايتد بريس إلى أنه جاء بالخطاب الذي أرسله محمد سامي جمال الدين مستشار السفارة السعودية للنائب العام اليوم الاثنين، ووزع على وسائل الإعلام المصرية أن الصور تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالسفارة، وتحتوي على مشاهد للاعتداء على مبنى السفارة السعودية يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر التي شهدت مظاهرة حملت اسم تصحيح المسار. ودعت السفارة بخطابها إلى إفراغ السي دي مما فيه من فيلم فيديو مصور للأحداث وصور فوتوغرافية توضح ماهية الأحداث والأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مبنى السفارة. السفير السعودي بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان تقدم بشكوى رسمية للنائب العام في 15 سبتمبر الجاري يطلب فيها التحقيق في وقعة الاعتداء على السفارة. لكن اللي مزعلني في الخبر بقى واحد ألفه، قال لك وتسود الساحة المصرية حالة من الغضب الشعبي تجاه السعودية، ويتهمها البعض بمعاقبة المصريين لقيامهم بالثورة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك. او ده كلام فارغ، واحنا عارفين ان في اسفين بتتضرب عشان توتر العلاقات بمصر والسعودية. انا بتصل بناس كتير جدا من اخواننا اللي عايشين في السعودية، لما بتحصل اي تجاوزات بتكون على المستوى الفردي، زي ما بتحصل اي تجاوزات موجودة في مصر على المستوى الفردي من حد. فمش عايزين نسخن الاحداث، لان النهاردة هنقعد نقول المصريين بيتعاقبوا والسعودية عاقبتهم عشان الثورة، وأخروا لهم الشنط مش عارف عشان خاطر ايه. الكلام بتاع الشنط وكل ده كان موجود ايام الرئيس السابق برضه، كانت بتحصل مشكلات وتجدس، ممكن يكون الامر بيزيد او بيقل على حسب الاعداد الموجوده، لكن عايزين نهدئ الاجواء. انا شايف ان في ناس بتنفخ كتير في محاوله اثاره الزوابع بين مصر والسعوديه والشعب المصري والشعب السعودي، وان شاء الله يعني كل محاولاتهم ستبوء بالفشل باذن الله. اخر خبر معنا، المجلس الانتقالي الليبي يتفق على تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة محمود جبريل. اعلن مسؤول بمجلس الوطن الانتقالي الليبي اليوم الاثنين انه تم الاتفاق على تشكيلة الحكومة المؤقتة برئاسة محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس. وقال المسؤول الذي رفض كشف هويته لراديو سوا الامريكي انه سيتم الاعلان قريبا عن تشكيلة الحكومة. يذكر أن محمود الناكوع الممثل الدبلوماسي عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي في لندن قد صرح في وقت سابق اليوم بأن قرار إرجاء إعلان حكومة انتقالية في ليبيا يعود إلى خلافات بشأن الحقائب الوزارية. وكان محمود جبريل قد أعلن أمس الأحد إرجاء إعلان حكومة انتقالية في ليبيا، مضيفا أن التأجيل يأتي لاستكمال المشاورات في هذا الصدد. دي كانت أخبارنا النهاردة في إطلالة. أنا طبعا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس أرسل برقية عزاء للأخ الفاضل الكريم الحاج أشرف السعد في لندن على وفاة كريمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بوافر الرحمة وأن يجعل مثواها الجنة وأن يربط على قلبه وأن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان. فاصل ونرجع لإضراب أئمة الأوقاف، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، رجعنا لكم مع فضيلة الشيخ ربيع مرزوق عبد العاطي إمام مسجد الرحمن بالزمالك. السلام عليكم شيخ ربيع. ومع فضيلة الشيخ محمد سيد خضر إمام مسجد الأربعين بن بابا. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة
الله. أنا طبعا قبل ما أبدأ مع الأساتذة الكرام، واحد من السودان بعت رسالة بيقول أنا مش قادر أفهم، هي قناة الناس مش دينية، شكلك وحش يا خالد يا عبد الله، وأنت بتشتم في الأزهر والأوقاف، شتمت فيه، بقول لكم عندي ملفات فساد، دي شيمة. انا عايز اعرف ايه العصبية الفظيعة دي. في ناس بتسرق جوه، في ناس بتسرق ما عندهاش دين، بوثائق. ما نقولش انطهر الازهر من الناس دي، وفي ناس جوه الاوقاف شكلها وحش قوي، ما نقولش نطلع الناس دي ونجيب الفضلاء عشان نرجع الدعوة الاسلامية بشكل كويس في مصر. يعني هنفضل طول عمرنا نطنطن على حاجات انا مش عايز اقولها على الهوى والله، بس في مصايب سودة بتحصل. عايزين الناس اللي عندها دين، الناس اللي بتجتهد في العبادات وبتجتهد في العلم، تطلع وتبان وتطلع على المنابر وتقول كلمة الحق وتصدح وتتفاعل مع المجتمع. هو أنا عايز أسأل، كل ما نيجي ننقد حد الرد على طول من غير اللي بينقد ما بيعرفش، ودي مشكلته، اللي بينقد بصص الموضوع من زاوية الأزهر حلو والأوقاف حلو. هو حد قال إن كل الأزهر وحش وكل الأوقاف وحشة؟ حدش قال كده. بس صدقوني والله العظيم أنا بحلف على هوا، هو في فساد في الاماكن دي زي كل فساد موجود في مصر وفي كل حته. من حقنا الاعلام ده وظيفته كده انه يحرك الامور دي عشان يبتدي يلقي الاضواء على الفاسدين في الاماكن. ومش فيش اولى بالنسبه لي انا شخصيا من الازهر والاوقاف ان الاماكن دي تتطهر. هو انتوا لما الاقي امام بيعيط لي انه من الحفظه والمخلصين واللي بيذاكروا واللي بيجتهدوا، لكن ما عندوش واسطه، فبيصفروا واحد اقل منه علم على اوروبا في رمضان عشان اللي صفروا ياخد منه سبوبه وياخد منه نسبه، في ممكن حاجه تقبل كده؟ بتسمعوا انتوا الكلام ده عشان تبتدوا تزعلوا ان انا بفتح الملفات دي؟ واحد تاني كاتب لي الشيخ العزيز خالد الامور الكبير، شكر لك جدا، لم اتصور ابدا مش عارف انك بتسب وان لسانك اللي بيدعونا للفضيله، ولن الومك بل الوم نفسي لاني صدقت حتى لما يعجبك الدكتور صبري. وانا جبت سيره الدكتور صبري عبد الرؤوف خالص، والله العظيم انا يعني في ناس فعلا لا املك الا ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل. عارف واحد معدي كده من عند الحمام سمعني بقول كلمه، لو عارف انا قلت ايه في الاول ولا قلت ايه في الاخر، خد الكلمه وراح بلغها زي ما حد بلغ احد الفضلاء ان انا شتمت فيه. زي واحد امبارح يقول لي انت بتأيد نجيب ساويرس عشان قلت ان انا موافق انه يعمل قناه في قطر تسمى قطر مباشر على غرار مصر مباشر عشان يبقى الراي والراي الاخر، ما تبقاش الامور كلها منصبه على مصر وما تبانش اغراض قطر في تحركاتها بأجندات إنها دراع موجود من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس سياسيين مفكرين. فعايزين وإحنا بنتكلم بس يبقى عندنا عقل. الأئمة دول عاملين اعتصام ليه تفتكروا يعني؟ غاويين مشاكل؟ فضلت شيخ ربيع أنا عايز أعرف حضرتك بدأتوا المشكلة بتاعكم بدأت من إمتى؟ عشان الناس بس تعرف إن في مشاكل جوه الأوقاف وإن إحنا هدفنا الأساسي إن إحنا نطلع مطالبكم للناس زي مطالب كل الناس المشروعة عشان نرتقي بمستوى الدعوة في مصر.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إحنا الحقيقة مشكلتنا مشكلة كبيرة جدا طويلة قوي. مشكلتنا أن دور المؤسسة الدينية الأزهرية في مصر تقزم مع تقزم دور مصر. التقزم ده بدأ من زمان أو من عهد محمد علي، لأن الدائرة على الأزهر بدأ من زمان. وكانت أم المصائب في ذلك القانون الذي أبرم بليل، القانون 103 سنة 1961، واللي أضاع هيبة الأزهر تماما وأضاع هيئة كبار العلماء ولم يعد لها وجود على أرض مصر. احنا مشكلتنا من زمان قوي ان مصر معروفة بالازهر، ولكن الازهر ليس له كرامة على ارض مصر حقيقة على المستوى الرسمي مش على المستوى الشعبي.
نعم.
احنا كأئمة انا ارتدي انا زي الازهري، لكن يؤلمني كثيرا لناس اني تتابع الاوقاف ولا تتابع الازهر. طب ما نفس زي الازهري.
الناس عايز تعرف ايه الفرق يا شيخ ربيع؟
اما دي مشكلة،
يعني تعرف
دي مشكلة اللي انا عاوز اتكلم عليها، ودي اول حاجة احنا بدأنا بها حقيقة. احنا بدأناش رغم حاجتنا لكل قرش ولكل جنيه، لان احنا تقريبا من افقر فئات المجتمع المصري.
انتم مرتباتكم كام؟
يعني هرجع موضوع مرتبات، انا على الدرجة الاولى باخد 1000 جنيه، 1050 جنيه بالتحديد.
1050 جنيه
هو انا على الدرجة الاولى.
والدرجة الاولى
خلاص كده.
الدرجة الاولى برضه بناخد 1000 جنيه، هو المرتب واحد.
نعم
خلاص كده. طيب فاحنا مشكلتنا بدأت ان عند المؤسسة الازهرية مقسمة على 3 اقسام رئيسية.
أي.
وخمسة، ولو حسبنا الفرات تبقى 5. مشيخة الازهر دي حاجة لوحدها، معاها جامعة الازهر والمعاهد الازهرية تتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.
كويس.
وزارة الاوقاف ومعاها قرابة 100,000 مسجد وزاوية يتبعون وزير الاوقاف
مباشرة.
تمام
كويس.
ينبثق عن وزاره الاوقاف المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. وينبثق عن مشيخة الازهر مجمع البحوث الاسلاميه. وعندنا المؤسسه الثالثه دار الافتاء التي تتبع وزاره العدل. تمام. فاصبحت انا مشرح لشرائح ماليش كلمه، يقدر دلوقتي شيخ الازهر يقول كلمه مفتي خلف فيها. وده حصل. الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله كان له رأي في دار في فتاوى في فوائد البنوك، قال في الشيخ الأزهر شغل حق على قد حق. وعندما أراد رئيس الدولة أن يأخذ أخذ برأي الشيخ العجب اللي على مزاجه. الدكتور أحمد طيب له رأي في زيارة القدس، هو شيخ الأزهر في الوقت اللي كان وزير الأوقاف في الدكتور أحمد حمزة زوك له رأي مخالف في زيارة القدس.
نعم.
إحنا مش عاوزين ناس في التشتت، أنا عاوز الشيخ الأزهر هو بس له كلمة، وكل هذه أجنحة تحت شيخ الأزهر.
نعم.
دي اول مشكلة احنا مقابلانا. انا تابع مين؟ تابع شيخ الازهر ولا وزير الاوقاف؟ تمام. لا سيما انه الامام الاكبر لائمة الصغار اللي هو انا والشيخ وغيرنا. تمام كده. انا عمتي انا هي اللي تمثل الازهر في الشارع. ليس اساتذة الجامعة ولا طلاب المعهد ولا مدرسي المعاهد الازهرية.
جميل.
فبنقول للامام انت امام اكبر لائمة الصغار اللي هو احنا، فخدنا تحت جناحك، والا ممكن انت فضلت الامام الاكبر تقول رأي ويطلع وزير الاوقاف ومعاه الآن 45,000 إمام بخلاف خطباء المكافأة يقولوا كلام يسف كلامك كله بالمرة. انت ليه؟ دي أول مشكلة إحنا عاوزينها. إحنا مبقاش لنا ثقل عند الناس بسبب عدم استقلال أزهر عن الدولة وتبعيته في كل صغيرة وكبيرة. ورحنا لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر. إحنا عاوزين الناس تثق فينا، ولن يثقوا فينا إلا باستقلال فضيلتك عن المؤسسة السياسية للدولة. إن شاء الله إحنا نكون في عهد حرية بإذن الله تعالى.
ده هو بيقول لكم كده؟
لا ده أنا اللي بقول.
أنت اللي بتقول.
أنا اللي بقول.
نعم.
لما يكون إحنا في عهد حرية بإذن الله تعالى، وهتجيل إن شاء الله بإذن الله نأمل إن يكون مثلا هفترض إن اللي هيمسك الحكومة تيار ديني، الأزهر يبقى تبع الحكومة. طب اللي بعدها يبقى الحكومة علمانية، الأزهر هيروح فين؟ يبقى علماني برضه؟ احنا عاوزين الاثر يبقى له، يبقى حاكم على السياسات لا محكوما بها.
نعم.
ومش هقول هطلع من مصر، ده هيبقى فوق رئيس الوزراء وتحت رئيس الدوله، بقى مؤسسه الدوله مش مؤسسه حكومه. ده اللي احنا عاوزينه. عاوزين هيئه كبار العلماء ترجع تاني، عشان ترجع لعالميه الازهر زي ما كان موجود الاول.
نعم.
كان عندنا محمد الخضر الحسين كان شيخ الازهر وكان من تونس. تمام.
نعم.
ولما ضغط عليه جمال عبد الناصر او مش فاكر مين بموقف ما معين، وقف على سلم مشيخة الازهر وقال لهم لست انا بالذي يهدد، ان كوبا من اللبن يكفيني 24 ساعة. احنا عايزين شيخ الازهر بالشكل ده. امتى؟ لما منتخب من هيئة كبار هي اللي تنتخبه منها. تمام.
نعم.
لما كان ده كله يحصل، هيئة كبار العلماء ينتخب شيخ الازهر، يستقل الازهر ماليا واداريا، المؤسسات الدينية تبقى مؤسسة واحدة، يصبح لنا ثقل. يصبح لنا ثقل. يعني انا عاوز اقول ان انا عجبني اول عنوان البرنامج مصر الجديدة. اين دور الازهر في تشكيل مصر الجديدة؟ ما هو الدور الموجود؟ اذا كان شباب الازهر كانوا موجودين في ميدان التحرير بخلاف موقف المؤسسة الرسمية، فإننا يجب ان، وكان لهم دور في الثورة في 25 يناير، فيجب ان يكون للازهر ايضا دور في تشكيل مصر.
نعم.
السياسي والاجتماعي والعلمي والى اخره.
نعم.
اين انا بتساءل هو وانا ارتزي الازهري، اين دور الازهر في تشكيل؟ هل وثيقة الازهر كافية؟ ده لو افترضنا الاجماع عليها، هل هي كافية؟ وما الذي قدمته وثيقة الازهر في تشكيل الوكيل؟
طب هرجع لك تاني شيخ ربيع. شيخنا محمد عايز اسأل سؤال، يعني انتوا في ايه الحقوق اللي انتوا عملتوا الاضراب بسببها؟ يعني الناس برضو عايزة تعرف انتم اضربتم ليه؟ هل لحد دلوقتي بيتدخل في مسألة تتكلموا في ايه وما تتكلموش في ايه؟ هل بدأوا يسمعوا المطالبكم باحتياجاتكم عشان تجيبوا كتب وتبتدوا تثروا معلوماتكم وتبتدوا توسعوا افاقكم للتعامل مع الناس والتفاعل مع القضايا والحراك اللي موجود في البلد دلوقتي؟ يعني ايه هي المطالب بالضبط اللي انتم بسببها عملتم هذا الاضراب، وبدأ من امتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحقوق حقوق مشروعة لكل الدعاة، لكن بداية الخروج للتظاهر او الاعتصامات بوجه عام، اهدافنا الاساسية إصلاح المؤسسة الدينية، كان هدف أساسي، وأظن أنه أسمى الأهداف، إرجاع الأزهر لمكانته العلمية والعالمية، إني لأن الأزهر جامع وجامعة.
نعم.
حينما قامت الثورة قلنا يكون في تغيير، وإن الدعاة يكون لهم دور وباع كبير في إخراج مصر الجديدة، حتى إن احنا نسعد شعب مصر اولا وشعوب العالم.
جميل.
ده وجهة نظر لائمة الدعاء، ان احنا سعينا لاصلاح المؤسسة الدينية. القيادة، قيادة الازهر وقيادة الاوقاف، لم يحدث فيها تغيير حتى الان. بيفكروا بالتفكير
النظام السابق.
نعم. بالتفكير القديم.
يعني الشيء الوحيد ان وزير الاوقاف السابق مشي.
لا، يعني حضرتك بروب بيفكروا بالتفكير السابق، مفيش جديد مقدم للدعاء، لا على مستوى العلم ولا على مستوى المادي ولا على اي مستوى، ينظرون الى الأئمة والدعاء نظرة دونية. هذا له اثر وباع كبير، ان خلى المجتمع ينظر للدعاء انهم زيهم زي اقل فئة من المجتمع. وده نظام وضعه أو وضعته الأنظمة السابقة كنظام أمن الدولة، بقى يرهب الأئمة ويخوف الدعاة، يرهب الأئمة ويخوف الدعاة، حتى إن الداعية ذات نفسه خايف، كان خايف يطلع لتظاهر لاستقلال الأزهر، لما تلاقي الفئات كلها بتطالب بحقوقها المادية، قال لما إن إحنا نطلع ونبحث عن حق مادي مشروع للدعاة.
أنتوا حضراتكم يا شيخ محمد بتعتبروا بالنسبة للراتب اللي انت قلته دلوقتي فرز اول، يعني ده اعلى راتب في الاوقاف ولا في اعلى من كده؟
لا،
بالنسبة للأئمة
ده اعلى راتب.
اعلى راتب للاوقاف 1000 جنيه للإمام.
اعلى راتب للاوقاف 1000 جنيه. انا حضرتك على الدرجة الثانية، والشيخ ربيع الدكتور ربيع مرزوق حفظه الله.
حضرتك دكتوراه؟
انا بعمل دكتوراه في الحديث، معايا ماجستير في الحديث، بعمل الان دكتوراه في الحديث ان شاء الله.
نعم.
على الدرجة الاولى الثالثة، فالقصة كلها مرتباتنا ضعيفة جدا. وتخيل حضرتك ان امام من الائمة في المحافظات في وجه الصعيد اتصل احد الائمة وقال لي بالحرف الواحد الإمام مولانا فقراء لأبعد الحدود بيبيعوا توابل وبتاعوا كلام من ده. لما إمام يتصل بيه يقول لي الإمام بيشتغل، الإمام بيدور
يعني على حرفة المسجد أخرى. خارج بيبيع برا الجامع عود وبتاع ومصاحب وسبح عشان يعيش
يعيش. فاحنا لنا تصور في الدعوة، قسم فني في الدعوة متعلق بالدعوة نفسها، هي علاقة الوزارة بالأئمة مبتورة. ما فيش علاقة بين القيادات في الوزارة سواء على مستوى الوزارة نفسها أو على مستوى المديريات. بل حينما خرج الأئمة لبعض التظاهر لبحث حقوقهم المادية في حسد الإسابة اللي أقروا مجلس الوزراء وأقر وزير المالية، أثناء الأئمة ما كانوا خارجين قدام المديريات جات لهم إشارة من وزارة الأوقاف من هنا حولوا الأئمة دول للتحقيق.
ده إمتى؟
في الاعتصام الماضي. حتى ان احنا بنطالب مطالب مشروعه بنقول نقابه للدعاء تبحث في حقوق الداعيه الماليه وحقوقه الصحيه وحقوق
الداعيه. طب الناس الحقوق الصحيه، انت عندكم مستشفى تقريبا ليها مستشفى الدعاء او حاجه كده تقريبا؟
مستشفى واحده بس.
الله،
مستشفى واحده، مفيش تعاقدات لمستشفى للمستشفيات للدعاء على مستوى المديريات. يعني بتاع اسوان لما يجي هنا هيقعد فين في مستشفى الدعاء؟ ومكانه فين في مستشفى الدعاء؟ اين تعاقدات للأئمة من مستشفيات كبيرة ومستشفيات عامة تعالج الأئمة
زي التأمين الصحي كده اللي بيعمل للناس؟ يعني
بعض الشركات الكبيرة بتتعاقد مع مستشفيات درجة أولى.
نعم.
طب فين الدعاء؟ الدعاء هم من ينقلون الأمة إلى أعظم نقلة حضارية. لكن أنا أرى أن القيادات الموجودة تريد أن تنزل من قيمة الدعاء، يعني حتى ان الشعب كله ينظر نظره دونيه.
خليني اكلمك بصراحه، هل الكلام انت بتقوله ده، انا كنت لسه هقوله على لسان حضرتك، انت شاعر ان قيادات الوزاره الاوقاف الكبيره في طبعا بون شاسع بمرتبات هؤلاء ومرتبات الدعاء، خلينا واضحين مع بعض، هل انت شاعر ان هم بيبصوا لكم نظره دونيه، مش حاسين بمشاكلكم بالمكم بطموحكم باحتياجاتكم، بيعتبروا انك انت يعني ايه كتر الف خير الدنيا ان احنا بنديك 1000 جنيه لم نفسك واطلع اخطب واخلص؟ يعني
هو ده اللي حصل،
هو ده اللي حصل.
مع العلم ان احنا بنشوف تكريم لعلماء الدين في العالم كله الا مصر، تكريم. اخونا الاستاذ الدكتور ربيع لسه جاي من سفر.
طب يا ريت تحكي لنا كده يا استاذ دكتور يا شيخ ربيع، انا مش عارف اقول لك يا شيخ ولا اقول لك يا دكتور، ربنا يرضى عنك. انا عايز حضرتك تحكي لي السبب، والله لان ما يحزنني ويؤلم قلبي انه انا عارف ان في ناس اصحاب مصالح وسبوبه من مصلحتها دايما انه يبان الاوقاف والازهر في افضل صوره، لكن مش مشكله ان احنا نبص من الظاهر وفي الباطن تبقى في مصايب متلتله ما نلتفتش اليها. اتفضل.
هو حقيقه انا خايف استفيض لان الجرح حقيقه عميق ومؤلم، ولكن هو انا عاوز اقول انه لا كرامه لائمه الاوقاف في وزاره الاوقاف.
اكتبوا هذا الكلام يا جماعه على الشاشه، لا كرامه لائمه الاوقاف
داخل وزاره
داخل الأوقاف. وزاره الاوقاف
ولا داخل الديوان العام المديريه.
نعم.
اطلاقا. اللي بيحصل انا عاوز انقل بس صوره بسرعه بسيطه. لما صدر. يصبح الصبح امام جاي من اسيوط او من اسوان او من اي محافظه وجاي يجي بدري عشان يقضي مصالحه، بيجي ما بيلاقيش مكان اصلا يقعد فيه، بيفترش الرصيف في امام وزاره الاوقاف، بيفترش الرصيف، بينام امام وزاره الاوقاف، حتى المسجد اللي جنب وزاره الاوقاف بيقفلوه والامام بيقول لك بينام على الرصيف بزي الازهري. ممكن تشوفوا الكلام ده، اي حد يروح بدري الساعه 8 الصبح
عند وزاره الاوقاف،
جنب وزاره الاوقاف تلاقي الامام
راقد هي موجوده فين في وسط البلد دي،
باب اللوق، باب اللوق راقد نايم على الرصيف كده، انه اصلا ما لوش حتى مكان يجي من السفر يستريح فيه، لا حته كده يعني. بالاضافه الى ان النظره الدونيه فعلا الاصل في وزاره الاوقاف ان الايام عندهم متهم وانه مقصر. حتى انا دخلت عند الدكتور عبد الفضيل القوصي في الحد الاخير قبل العيد وبتكلم معاه بخصوص
الشيخ القوصي اللي هو الوزير الحالي،
وطبعا درست للراجل وكان في ثانيه كليه، ودخلت لاستاذنا الدكتور احنا لنا مطالب، ومقدم له 3 مشاريع. مشروع للتواصل بينه مباشره وبين الائمه.
جميل.
بنقول له بقى يعني يا ريت تسمع الائمه.
جميل.
يعني انا اتعينت في سنه 96 وحتى الان ما فيش وزير قعد معايا يقول رايكم ايه في الدعوه، ودي شيء احنا بنطالب بيه. راي الدعاء ايه؟ ايه اللي احنا عاوزينه عشان نطور الدعوه؟ ايه اللي الائمه يسمع من الائمه؟ يا بقى انا عندي 4 لواءات
قاعدين في وزاره الاوقاف بيديروا الدعوه بيعملوا ايه؟
لواءات.
لواءات ما هو زي موجودين حتى الان.
لواءات شرطه يا
فندم. لواءات شرطه.
لواءات شرطه وبيديروا الدعوه.
والكام يديروا من زمان ولهم اليد الطوله داخل وزاره الاوقاف وما زالوا موجودين حتى الان. ليه؟ خلاص احنا عجزنا خالص ما عندناش حد يعرف يدير الدعوه الا ما يجيبوا اللواءات.
فين رجالات الاثر اللي احنا بنحبهم معروفين الكبار
يعني. فالكلام ده يعني انا عاوز اقول انا بقول الكلام ده وانا متحمل مسؤوليته كويس.
لا مش مشكله اتفضل واحنا كمان متحملين مسؤوليته كويس.
يعني يجب ان اول حاجه بقولت مع الوزير عايزين تواصل بينك وبين الائمه مباشره. فراح قال انا ليه عتاب فضرب على الوزير الائمه ما تروحش مساجدها الائمه مش عارف إيه. طب خلاص من انتوا الكلام ده بتاعهم المكاتب الاداريه اللي حواليك بيقطعوا ثقتك اصلا في ائمتك. بنفهمينه من الائمه دول ما لا بيشتغل ولا بيروح حتى ولو وعلى فرض ان ده حصل الائمه عندها حق لان معظم اصلا مش تاقي تاكل فبيبحث عن شغل ثاني وثالث ورابع عشان ياكل عيش. احنا بنشوف الناس مطحونه شغلين وثلاثه واربعه عشان يقدر يوفر ابسط فده حاصل موجود. المهم ان استدعوا وكلاء الوزاره والمديرين العموم والمديرين بينظرون الى الامام نظره دونية وكأن هم من كوكب وهو من كوكب آخر. من كوكب آخر. هذا شيء يجب أن دي حاجة. فيما يخص الدعوة الملاحظ في الآونة الأخيرة أن شجرة الدعوة توقفت تماما عن النماء
قطعت
توقفت تماما وكانت أن تيبس مع الوضع في الاعتبار أن هناك من شباب الدعاء في الأوقاف وفي الأزهر يعني يستطيعون ان يملأوا الدنيا كلها علما ونورا.
والله اقسم لك بالله وانا اتكلم امام الناس الان انا بشوف شباب ازهري من الصف الرابع والخامس والسادس وشباب من الاوقاف بقعد انبهر ونوع بسمعه انه بيبذل مجهود من اهل الخير اللي بيجيبوا له لابتوب واهل الخير اللي بيجيبوا له كتب عشان يذاكر وبيقعد يكلمني كلام خلاني مش قادر احتمل لان انا ما طلعش الملف ده على الهوى عشان الساده اللي بيزعلوا ان احنا بنتناول الاوقاف ونتناول الازهر الشريف كان احنا بنتناول اشخاص مش بنتناول مؤسسه مهمه يهمنا جدا ان احنا نحافظ على انها تكون في الصوره المرجوه لان هي اللي هتخلصكم بقى من فكره اصل الشباب الدعاه الجدد والدعاه الجدد طلعوا ازاي زي حالاتنا والناس دي كلها الا في غياب تام عن المؤسسه الرسميه. طب شيخ
بس هنا في نقطه وقف هؤلاء قيادات الدعوه هؤلاء وقفوا حجر عثره بين شباب الدعاه وبين الدعوة نفسها. انا دلوقتي عشان اعمل عندي خطة دعوية للمسجد في شهر رمضان لازم اعرضها على المفتش فتش اعرضها على المدير مدير انا على المدير العام الى اخره يكون شهر رمضان خلص
عشان تعمل خطة
عشان خطة لمسجدي
في شهر رمضان
لمسجدي في شهر رمضان لابد ان الكلام ده كله يحصل فيجب بقى
طبعا امن الدولة
رمضان دلوقتي عشان تتعرض في رمضان الجاي لو انا مثلا دعيت زميلي مش هذا هو حضرتك ولا حد من بره الشيخ محمد الخضر تعالى ادي محاضرة لا انت ليه ما قلت لناش هو انا جايب واحد من جهنم ولا جايب من الكفار ما هو امام زميلي لا ليه ما قلناش طب انا عملت محاضرة وندوة عندي انت ليه ما قلت لناش في ايه
في تدخل سافر في حتى امورك الدعويه
ده انا مش مسؤول عنه هذا المسجد فيجب حقيقه انا اطالب ان يكون ان تكون هناك قيادات للدعوه على مستوى شباب دعاه الاوقاف ودعاه الازهر.
انتوا كم معتصم يا دكتور ربيع؟
هو احنا حتى الان ما دخلناش في اداره الاعتصام.
كم واحد يعني متاجد جواه الكلام ده؟
كل ده احنا عندي حوالي يعني من 7 ل 10000
10000 ايه امام
وحقيقة هم كانوا يهددون بالاضراب اصلا خطبة الجمعة واحنا اللي
رفضنا الجمعة اللي فاتت
واحنا اللي رفضنا تماما قيادات الشباب الدعوة قلنا لا يمكن مش هنقبل بهذا اطلاقا دلوقتي احنا ممكن نعمل الحكاية دي من اجل استقلال الازهر لكن بالنسبة لمستحقاتنا المادية اخر الدواء الفي.
طيب الشيخ محمد يعني هل علق هذا الامر؟ انا سمعت ان الشيخ عبد اللطيف شوقي عبد اللطيف وعدكم بالاستجابة لمطالبكم بحد أقصى اللي هو النهاردة المفروض يعني هل يعني اتصل بيكم اجتمع معاكم شاف مشاكلكم فين وعدكم بحاجة حط خطة طريق أو خريطة طريق لإنهاء هذه الأزمات اللي بتعانوا منها؟
لا كل هذه وعود كاذبة.
كل هذه وعود
كاذبة
كاذبة
لأن احنا لما الأئمة طالبوا بحفز الإسابة تخيل امام معتصم المعتصم المفروض القيادات تيجي لحد عنده وتقول له طلباتك ايه عشان يفضل الاعتصام. الوزير نفسه نحن نجيل ونحترم وزير الأوقاف الدكتور القوسي.
نعم.
قال لهم اطلعوا طلع على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء قال لهم اطلعوا على وزير المالية. مجلس الوزراء قال لهم اطلعوا على وزير المالية. كتبوا طلب لوزير المالية عشان يبحث في حقوق الأئمة والدعاء. هذا يليق بداعية يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يمر على مائدة على موائد حتى كل واحد يديله كلمتين بكرة أو فوت علينا يا سيد بكرة؟ هذا لا يليق في حق الدعاء بأي شكل من الأشكال. الإمام لابد أن يكرم ويجلس في مكانه ويذهب إليه حتى يتسنى له أخذ حقوقه كاملة. ده بنقول في الشق المالي
المادي.
المادي
نعم.
شق الدعوة شباب الدعوة قدموا للوزير عدة ملفات للنهوض بالدعوة. زي ما قال أخونا الدكتور ربيع قال احنا عايزين دماء جديدة لقيادة الدعوة. تخيل حضرتك وزارة الأوقاف ما فيش فيها فكر للنهوض بالدعوة، ما فيش فيها فكر وتوجيه للمديريات، المفتشين ومدير الإدارات ما عندهمش فكر. يعني تخيل وزارة
انت بتقول لي ليه وهو اللي بيدير الموضوع
وزارة
هيجي فكر منين؟
وزارة ميتة ميتة، هي شكل وزارة قدام العالم. لذلك احنا بنقول احنا الغي الوزارة ديت ويبقى لها وكيل من الازهر يديرها، وكيل الاوقاف المسلوبة الاوقاف المنهوبة اللي كل داخل في منصب في الوزارة بيدور على المال، عايز يبحث عن مال يدور على الوقف. الاوقاف الازهر قادرة ان تنفق على الدعوة، قادرة ان تنفق على الداعية نفسه، لكن هذه الأوقاف مسلوبة يا فندم منهوبة. تخيل أوقاف دخله في العام ما يقرب من 200 مليار أو ما يزيد، فين الأموال دي كلها وأين تذهب؟ تخيل أن في العام الواحد بيسلب للمصالح الحكومية ما يقرب من 50 مليون أو أكثر. تخيل أن بنود بتصرف في المال، بعض القيادات في بعض المديريات يوظفون ناس على الورق كده ويبادوا مرتباتهم. خدت بالك؟ تخيل يعني
واحد ما بيجيش وبيمضوله
وياخد مرتبات رشاوي يا فندم للتعيين، رشاوي للتعيين.
لا دي انا عارفها كويس، عشان كده بكلم الناس بقول انه الموضوع اكبر من ان انتوا تحزنوا قوي وتبعتوا مسجات ملهاش اي معنى سوى ناس اعتقد انها مغرضه، مش ممكن تكون ناس بتحب البلد دي وعايزه يعني ترتقي بالدعوه، لما نعرف انه امور الدعوه من لواء. اتفضل.
رشاوي يا فندم للتعيين، يعني عشان تعين عامل بعض المديريات لمت ما يقرب من ملايين الجنيهات عشان تعين عمال.
يعني اذا انا لما اتصل بي النهارده عامل وقال لي ان انا دفعت 15000 جنيه رشوه،
هو صادق
عشان ينجحوني في الاختبار؟ كان صادق
هذا العامل؟ صادق.
نعم.
لان في بعض الادله مع بعض الزملاء بادله موجوده
هنجيبها الاسبوع الجاي ان شاء الله
حضرتك، موجوده الادله.
نعم. اتفضل.
فلما الامام يطلع ويتظاهر نقول الامام ده مش كويس مثله مثل فئات المجتمع. لا، احنا ما صحش نحط الامام في هذه المكانة لأي فئة من فئات المجتمع، لان الائمة ما يقرب من 55000 امام يخاطبون 80 مليون مصري مسلمين ومسيحيين.
نعم.
خدت بالك؟ لان عرف عن المؤسسة الازهرية بالوسطية والاعتدال.
نعم.
اذا ال 55000 امام لا يمثلوا مدرسي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية. خدت بال حضرتك؟ فإذا هؤلاء لا يمثلون عائقا على الدولة بأي شكل من الأشكال. يبقى احنا النهاردة ما نعولش على الأئمة، نقول الأئمة بيتظاهروا، الأئمة كذا، الأئمة كذا.
نعم.
طيب دي ده في الشق المادي أيضا. طب أنت في شق التوجيهات الوزارية، فين التوجيهات الوزارية للدعاء؟ فين النشرات لتوجيه الدعاء؟ فين تثقيف الدعاء؟ فين توجيه الدعاء؟ فين رفع همم الدعاء وتشجيعهم على تبليغ رسالة الدعوة؟
نعم. طب هي تعيينات دكتور ربيع، ارجع لك، هي تعيينات المساجد الكبيرة في مصر اللي موجودة هل بتتم وفق امتحانات واختبارات؟ خلينا نتكلم بصراحة، ولا وفق وسائط؟ وبرضو انا عارف ان الشيخ سالم عبد الجليل ده وكيل اول وزارة الاوقاف وهو رجل من اصل دعوي اصيل، يعني حراكه معاكوا ازاي وتجاوب معاكوا ازاي وهو وكيل اول وزارة؟ يعني
أنا عاوز أقول إن لا يوجد قانون يسمى قانون الإمام في الدولة كلها أصلا. خلاص. الإمام هو يعمل في وجه وفقا للقوانين العاملين المدنيين في الدولة. ليس له قانون خاص. المساجد الكبرى والصغرى ليس لها ايضا ضوابط تضبطها الا بعد القوانين الوزارية التي تقبل التغيير من وقت لاخر. انا مش اقول ان هي بتتم بدفع الفلوس لان انا ليس لي على هذا دليل، ولكن هي ماشيه بال يعني ايه، انا ترى بقى انا دمي
مستلطفك ولا لا
بالضبط كده. هي ماشيه كده.
يعني التعريف المساجد دي بالاستلطاف مش بالعلم ومش بالقدرات.
اما على مستوى الدكتور سالم، هو كرجل دعوي من لا انكر عليه هذا، ولكن ما مدى علاقته باخوانه الائمه؟ هل يعاملهم كاخ او ولا عامله؟
انا عارف انه قريب كان من الوزير السابق جدا يعني.
نعم هو بالضبط.
هل كان بيوصل صوته للوزير؟
لا، هو الدكتور سالم كان بيوصل صوته، هو
بيوصل صوته هو للوزير.
أما علاقه، انا ازعم ان علاقه الائمه بالدكتور سالم الا بعض المقربين القلائل، ومع ذلك هو افضل يعني من ناس كتير موجوده. نعم. في الوزاره.
طب انا حاولت دكتور ربيع، هل حاولت تتصل بالدكتور سالم تقول له عندنا مشكلات يا دكتور، انت راجل داعي وعارف ظروف الدعاه ومطالب الدعاه؟
يعني والله هو يعني يمكن في الفترة الأخيرة دي هو اللي بيطلب حقيقة. نعم. الفترة الأخيرة هو اللي بيطلب.
جميل.
لكن قبل كده هو برضو كان بيعامل الأئمة من عل شوي. خلاص. ومع ذلك هؤلاء أشخاص يذهبون ويجيئون، ولكن أرجع لوزارة الأوقاف نفسها كوزارة.
أي.
هل لها رؤية دعوية؟
أي.
هل لها خطط مستقبلية؟ أم هي يعني تمشي بمنهج ردود الافعال العشوائيه، تحصل حاجه يبقى نتكلم في وقتها؟ هل ياخد مستقبليه؟ ملهاش. هل قراءه صحيحه ذاتيه للوقائع والاحداث ام قراءتها قراءه عشوائيه ايضا؟ ما الذي تقدمه وزاره الاوقاف للدعاء من ناحيه الثقافه زي ما اخونا الشيخ كان بيتكلم الان بيقول انا حتى الان انا لا توجد عندي دوريات ولا كتب ياخذها الايام اطلاقا خالص، مفيش الا مجله منبر الاسلام اللي تقريبا بقالنا سنه ما خدناهاش، بيجيبوا لنا كل 7-8 اعداد
مع بعض
بقى السنه كلها على بعضها يعني تكون موجوده. وزاره الاوقاف عاوز اقول
يعني انتم بتنفقوا على اموركم الدعويه عشان تتعلم وتقرا وتحضر من جيبك الشخصي.
بالضبط، دي حقيقه. يعني انت تخيل انا مثلا انا على الدرجه الاولى وانا بقول اهو كل اللي باخده اجمالي كله بحوافزي بدروسي مش عارف بايه لا يتعدى يعني 1050، لو قلنا ضفنا لهم بعض البدايات تاخد قول 1150 يا سيدي
1200 جنيه
هفترض، انا بفترض لان هو مش كده فعلا.
نعم.
خلاص ما كملش، بس انا على الدرجه الاولى.
نعم.
ما بكملش على الدرجه الثانيه ولا الثالثه.
طب اللي تحت خالص
خلاص كده
كام اخده كام؟
اللي عمره ما يعدي 800 جنيه.
800 جنيه
عمره ما يعدي في حال من الاحوال.
إمام مسجد بينير الناس وبيعليهم دعوة ربنا سبحانه وتعالى،
في حال مستحيل هيعدي 300 جنيه، واللي يقول غير كده يبقى خاطئ وكاذب. خلاص ده مش كده بس، ده حتى هذه ال 800 جنيه بياخدها مفتته، لازم ياخدها مره واحده. فلو افترضت انه متجوز ولا قاعد في شقه ايجار بيدفع له 500 جنيه ولا حاجه، يتبقى له ايه؟ ومواصلاته
ودروس عيال ولبس عيال واكل
يعني
وشرب.
يعني الحكايه فيها عوار شديد حقيقه على مصر كلها. انا عاوز اقول يعني انا فعلا انا جاي من المطار على هنا، خلاص كده جاي من مطار مباشره على هنا. لو اقول لك الناس بتستقبلنا في خارج مصر كيف هيستقبلوننا؟ مش هصدق. فرق شاسع، فرق كبير يعني.
بس ما يعرفوش المر اللي
انا بيستقبلني
هنا.
انا بعمامتي هذه والله استقبال رئيس دوله. تمام، حرس قدام ورايا وسياره ومش استقبال رئيس دوله.
يعني واضح ان الاوقاف بتعاملكم ان كتر خير كده، لو انتم بتستقبلوا بره كويس.
انا بكلمك بامانه يعني. وانا جاي مطر على هنا ببساطه، ما رحتش بيتي لسه. خلاص كده، فيعني فرق شاسع. انتوا ليه بتعملوا كده؟ هل بالفعل في مؤامره على الاصغر ورجاله والدعوه في مصر؟ ولا زالت هذه المؤامره مستمره؟ والى متى ولصالح من؟
انتوا بتسافروا بره ازاي؟ يعني مثلا لما بيجي رمضان وامريكا بتطلب واوروبا بتطلب ماليزيا بتطلب البحرين بتطلب، بيتم الموضوع ده ازاي؟ هل بيبقى معروف ان حضرتك على الدرجه الاولى معاك دكتوراه، راجل موثق، راجل مذاكر، راجل عنده قدرات، ولا برضه بتمشي بنفس طريقه الاستلطاف؟
هو انا ليا تجربه فيها.
نعم.
كان الدكتور زازوق عمل مره قال ناخد الجامعه ماجستير والدكتوراه ونعمل لهم دوره تثقيفيه في اسكندريه، وانا كنت في الدوره رقم 2، وبعدين قال المجموعه دي كويسه وهتسافر. طيب جينا نسافر، لان بيتحكم في قضيه السفر للوزير ولا الساده اصحاب الفضيله وكلاء الوزاره، والنبي بيتحكم فيها بعض الموظفين في علاقات الخارجية. تمام؟ وبالتالي استطاعوا بالفعل ان هم يمنعوا سفرنا. انا لما عملت هيلمان كبير ومسكتش وجبت اعضاء مجلس الشعب وصورة وشغلانة، المهم ايه، وافقوا الناس تسافر، وانا قال لك ايه ربيع ده يروح اثيوبيا. قلنا ماشي
عند زيناوي في السد العالي.
فرحنا اثيوبيا، وصلنا هناك يوم السبت الصبح مع الفجر، كان في استقبالنا مستشار السفارة. الحاجة دي مهمة جدا وتدل على احنا مكانتنا ايه في البلد دي.
نعم.
المهم مع
هم ضيعوا اثيوبيا بقلت
عليها. مع الظهر رحنا المسجد نشوف الاماكن اللي هنبات فيها، الاماكن مش نافع خالص. والمهم شوية وقينا عربيات صورتة جاية، حصلنا كنا اربع ائمة مع بعض. تمام؟ في ايه انتوا ايه اللي اخذونا مش عارف على ادارة الهجرة عندهم، كان السفارة اتقلبت علينا نروح نجري. المهم طلعونا بعد العشاء بمراحل قوي ولازم تسافروا على مصر على اول طيارة. مش مشكلة خلاص، مش ايه مشكلة داخلية. ورجعنا ومكاتبات تم،
ورجعتوا
على اول طيارة. اصبر بقى عليا
يا اللي بتزعلني. اصبر عليا، نتكلم على ملف الاوقاف.
انا رجعت
اللي بعت الرسالة وزعلاني انت من السودان وبتقول انتوا خليتوا الاغر المسلمين وانتوا بتنقضوا الاوقاف والازهر. اسمح
وانا معايا ادله ثابته. لو في الحلقه الجايه اجيب لك صوره رسميه مخاطبات من السفاره.
موقف الوزاره ايه بقى لما رجعوا
لك؟ وبعدين بقى السفير المصري في اثيوبيا كان اسمه تقريبا شامل ناصر او ناصر شامل، مش عارف كان اسمه ايه، بعت مكاتبه للخارجيه المصريه بكده ومكاتبه لوزير الاوقاف بكده. جينا احنا من المطار، طبعا جينا هنا كان امن الدوله موجود، فوجئنا طبعا جواز السفر تاخد مننا، استنينا في امن الدوله هنا. قعدونا في الطياره، واحد قدام واحد ورا واثنين في الوسط، كاننا جايين عاملين باب مصيبه هناك. حتى كابتن الطياره جاي بيقول في ايه، فكان معانا بقى سحيلنا على السفير هناك وخدنا منه صوره من الحاجات اللي بعتها. فالمهم الراجل نزلنا من المطار، الناس كلها ركبت واحنا واقفين بعمامنا تحت الطياره. ليه؟ هي جوازاتنا مش معانا، مع كابتن الطياره. نزل ما رضيش يدهن، قال انا اسف، سلمها لامن المطار. فوجئت كان عقيد بيعاملنا في قلنا له في ايه؟ ما حدش يتكلم يا مشايخ. وقفت انا بقى، كنت انا اصغرهم سنا وعندي حمايه، فما حدش يتكلم. معقول عملوا الاسيرين عملوا فيهم كده؟ عملوا فيها كده. طيب نبعثها فين؟ امن الدوله، من امن الدوله، امن الدوله، امن الدوله، من الساعه 8 الصبح لحد 12 الظهر. خدت المشايخ قلنا له هطلع الوزاره مباشره. انا دخلت ان الوزير هيستقبلنا، وخصوصا ان الداخليه كلمته. فاول ما رحنا قالوا ادوهم لفلان، كان وكيل اول وزاره ساعتها. قلت لهم فلان ده انا لو شغال مع مقاول انفار هقول فين رجالتي؟ اشوفهم.
ده لو يا ريس
اطمن عليهم.
ده لو
تمام
والموضوع عدى عليه
خالص. والموضوع عدى طبعا. المهم جاوا قالوا ايه، انتوا تسافروا السنه الجايه ومن غير امتحانات، واحنا خايفين على امتحانات. حاولت اصعد الموضوع لمفتي الجمهوريه، كان لسه متعين جديد انا ذاك،
اللي هو مين؟
الدكتور علي جمعه. تراجع، كان الله يرحمه الدكتور عبد الصبور مرزوق. رحت له وبعدين قال لي تمام. فانا بكيت عند الدكتور عبد الصبور مرزوق بكاء مريض، بيقول لي انت بتبكي ليه؟ قلت ما لقيتش ليه اب هنا يقول فين ولادي، ده اللي مزعلني. فبعدين سافروا السنه الجايه. شوف بقى، جينا السنه الجايه موظف العلاقات الخارجيه قال لك لا اصل انتوا ما لكمش حق تسافروا، ان الوزير كان مقصر كده يستفاد بهم في القوافل الداخليه او الخارجيه، واحنا دخلناكم مش عارف ايه قافله. وبالتالي شوف مين اللي بيتحكم، اللي بيتحكم هو الموظف اللي موجود.
انا عارف
في عندنا مشكله كبيره، مشكله كبيره فيها دفع فلوس وكذا، واكيد والجرايد كتبت عنها من قريب. وكانت مشكله عويصه.
شيخنا الشيخ محمد، انا عايز اختم كلامي معاك. انت شايف تجاوب مسانده من الشارع المصري من الاعلام مع قضيه الائمه وتطهير وزاره الاوقاف من المفسدين والحراميه اللي موجودين جوه واللي بيبلعوا المال في كروشهم، وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده، ويتقوش ربنا سبحانه وتعالى في شؤون الدعاء. يعني موقف زي ده يا جماعة عشان نعرفكم الأزمات بتحصل بيننا وبين الدول الأفريقية ازاي، ما بقناش وجود. أثيوبيا دي كانت زمان يعني بتجل جدا علماء الأزهر، لأن كان في ناس فاهمة دور الأزهر في أفريقيا. النهاردة سايبينه للشيعة وسايبينه للموساد الإسرائيلي، والأئمة تهان أول يوم تسافر وترجع والوزير ما يقابلهمش. وسلم لي على الإخوة اللي بيقول لك وزارة الأوقاف ما تتكلموش عنها. هل شايف في تجاوب من الاعلام بقضيتكم؟ يعني
انا هجاوب على حضرتك في ثلاث نقاط قبل ما نختم حديثنا.
اتفضل يا فندم.
اول هام نقابه الدعاء، نطالب بنقابه للدعاء.
اي
لبحث حقوق الدعاء.
كويس، ادي واحد.
دي النقابه دي لما فر منها
زي الناس كلها، نقابه المعلمين والمهندسين والتجاريين، ده الممثلين والرقاصين لهم نقابات، يعني
لهم نقاب. نحن نطالب بنقابه للدعاء. أما ما يحدث في إثيوبيا، ما يحدث في السودان، ما يحدث في كل بلدان أفريقيا بل العالم كله، السبب الأول فيه تراجع الأزهر وقيادات الأزهر. احنا بعد ما كان الأزهر له كلمة قبل ثورة 52، قبل ما عبد الناصر حل هيئة كبار العلماء من الأزهر، خدت بال حضرتك، تراجع. يعني نقول عبد الناصر فعل في الأزهر ما لم يفعله المستعمر الإنجليزي،
جميل.
ان يحل هيئة كبار العلماء التي كانت توجه دعاوى الأئمة. دي واحدة. إعلامنا الداخلي لم يتحرر بعد، احنا قاعدين في برنامج مصر النهاردة، كل الوزارات حصل فيها هيكلة، كل الوزارات اللي متعينين من نظام أمن الدولة أو من النظام السابق أو من أنظمة سابقة اتشالوا. الأزهر لم يحدث فيه تغيير. الأوقاف ما فيش واحد من الأوقاف من الوزارة نفسها أو من المديريات اتغير. بنسمع انتخابات في الجامعات المصرية، بنسمع تغيير في كل مكان،
تغيير في المنتخب نفسه،
تغيير في المنتخب يا فندم يا أستاذ خالد، تغيير في كل شيء. الوزارة التي لم يحدث فيها تغيير وزارة الأزهر، هل هو
وزارة الأوقاف؟
وزارة الأوقاف،
نعم.
هل هو تعتيم إعلامي أم تشبث بالمقاعد حتى نهيكل الأزهر ونخليه زي حتة جامع صغير يوجه العدد القليل من الدعاة؟
نعم.
أو ننظر إن الأزهر ده معهد ديني حفظ القرآن، أو ننظر إن الجامعة دي جامعة وخلاص كده زي أي جامعة عادية؟ لا، الإعلام بتاعنا لم يتحرر بعض الإعلام حتى يرفع قضية الدعاء. ليه؟ الدعاء يعني احنا بنقول احرص الناس على امن الوطن. لما حصل حادث الفتنة بتاع قرية صور، اول ما ذهب بعيد عن الاعلام وبعيد عن كل شيء، حسب لله سبحانه وتعالى، كنا 7 ايام انا واخويا ربيع وخمس ايام معنا، رحنا قرية صور وتواصلنا مع الناس عشان نهدي الاوضاع. انبثق بعدها ان انا تواصلت مع الكنيسه في امبابه لتهدئه الفتنه الطائفيه. يعني في ايادي خفيه عايزه تلعب باسم الدين. قول لي فين قيادات الاوقاف؟ فين الاعلام اللي يبص مثل هذه الصور الحيه؟ ان الدعاء لابد ان يكون لهم دور بارز، والدعاء شغالين، الدعاء هم احرص الناس في وقت الفتنه الطائفيه، احرص الناس على بناء مصر الجديده، احرص الناس على بناء مسلم ذو عقل عالي، ذو همه عاليه، ذو فكر راجح، ذو بناء في شتى مجالات الحياة، حتى نخرج جيل يبني مصر.
طيب انا اخر حاجة عايز اقولها لكم، مفيش حد من مكتب الدكتور عصام شرف يعني سمع عن اعتصامكم ده ومطالبكم دي وكلم معاكم؟
هو الحقيقة الاول انا بعتذر للمصريين ككل، احنا مش والله لا عايزين نعتصم ولا عايزين نضرب ولا عايزين نقف في الشارع، احنا عايزين نلم الناس ونقول لهم بس هناك من اضطرنا
مكره اخاك لا بطل.
والله نعم. مكرهين على هذا، والله وانا اقسم بالله والله مكرهين على هذا الامر. هذا اولا. ثانيا، المسؤولين كلهم، مستشاري الدكتور عصام شرف وغيره، سمعوا عنا وعن وجودنا وعن مطالبنا، وللاسف الدكتور عصام شرف لم يعرنا اي اهتمام خالص، كأنه يعني هو نزل لكل الناس وقابلهم، اما عند المشايخ فتجاهلهم.
اما احسن حاجه ان تلاقيهم بيجروا على شباب 6 ابريل
وده كويس عليهم. واحنا بنشكر الدكتور عصام شرف على تجاهله ايانا. طبعا انا بوجه رساله شديده جدا لاستاذنك من خلال منبركم هذا، المجلس على القوات المسلحه، الذي وعدنا بانجاز قانون بديل عن القانون 103 سنة 61 ولم يوفي بهذا القانون حتى الآن.
نقطة
اللي بعد كده عاوز أقول للمصريين، الأزهر ليس ملك الأزهريين وليس ملك المصريين، الأزهر هو ملك الأمة كلها. فيجب على الأمة كلها أن تتكاتف من أجل أن يحصل الأزهر على استقلاله، بدلا من ان يظل اسير للسياسات التي تتعاقب على هذه الدوله، على هذه الدوله، ويكون محكوما بهذه السياسات لا حاكم عليها. اخيرا اناشد فضل الامام الاكبر بانه قد وعد في مكتبه بانه سينجز مطالب الدعاه ولم ينجزها، وهذا كلام منذ عده اشهر، نطالبه بانجاز هذه الامور. وزير اوقاف قدمنا له اليوم مشروع قانون النقابه، نامل أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء وأن يتابعه هو بنفسه، مش إحنا اللي هنتابع مجلس الوزراء. لأن رئيس مجلس الوزراء لم يعرنا ولم يهتم، والأزهر ليس من اهتماماته بالمرة. تمام. فنطالب وزير أوقاف إن هو اللي يتابع قضية النقابة هذه.
أنا بشكر حضرتك دكتور ربيع مرزوق عبد العاطي إمام مسجد الرحمن بالزمالك، والشيخ محمد سيد خضر إمام مسجد الأربعين من باب على حضوركم، وأتمنى إن إحنا نكون متواصلين بعض خلال الهاتف نعرف توصل حد فينا. عايز اقول لكم جوه الازهر والاوقاف في ناس ممكن توصل لمرتبها نص مليون جنيه في الشهر. كلام ده اتقال من ناس جوه الازهر نفسه، جوه الازهر نفسه، مش بقول حاجه تانية. ولسه في خبر عن احد المشايخ اللي شالوه من المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه عشان كان بيطبع كتبه على نفقه المجلس وبيكرر طبعها. في امور كتير جدا لابد ان احنا نكون في نوع من انواع المصارحه والمكاشفه عشان نستخرج هذه الامور بعيدا عن هذه المؤسسات كلها. احنا ما افسد التعليم والازهر والاوقاف الا سكوتنا وتطبط بعض اصحاب المصالح اللي بيلعبوا لوبي في منتهى الـ يعني الوقاحه، لوبي وقح الحقيقه، بيحاول ان هو يسيطر على الامور دي وليخرجها الى طي الكتمان. كان زمان ما يقدرش امام من الائمه دي يطلع دلوقتي على التلفزيون يتكلم ويشتكي ويقول انا باخد 1200 جنيه في الشهر وانا معايا دكتوراه زي بتوع البحث العلمي امبارح بالظبط. يعني راجل بنستامنه على عقول الناس اللي قاعده قدامه في المسجد وهو مش عارف يجيب كتاب ومش عارف يعالج نفسه وبيتعامل أسوأ معاملة وينظرون إليه النظرة الدونية. وكفاية أن أقول لكم إن الوسط الفني بيعتبر إن الدعاة دول آخر شيء يتريق عليهم ويطلعهم بيرقصوا ويتنططوا ويتبهدلوا والناس تحتقرهم. وبعد كده طالبين إن إحنا نحترم الأزهريين والأوقاف. في ناس محترمة جدا جوه الأوقاف وناس محترمة جدا جوه الأزهر، لكن هنفضل ورا غير المحترمين لحد ما تتطهر منهم هذه المؤسسات الفاضلة عشان ترجع الدعوة في مصر ونعرف نشوف حدودنا ونتكلم مع الناس ونبعت الأئمة ونبقى واثقين بدل ما الأئمة بتتقاتل. والله العظيم أنا سافرت أمريكا في مرة أقسم لكم بالله الإمام كان قاعد بيفرش الجلبية كده عشان كل واحد يحط له $5 و$10 من المصريين اللي يتعاطفوا معه على مشاكله. عندي ظروف عندي حكايات حاجة تحزن. الموضوع طويل لكن خلوني يعني أخذ فاصل ربع دقيقة. اتفضل.
امبارح جمعاني على العشاء رجل دين شيعي من لبنان سألني سؤال عشان أجاوب عليه.
شيعي من لبنان؟
أيوه. بيقول لي هو ليه الرجل الدين المصري صورته مشوشة في الإعلام المصري؟
نعم. هو طبعا إحنا مصطلح رجل الدين مش عندنا منا، ده كلام مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. انتظروني بعد الفاصل في إضراب ثاني يوم الإضرابات مع إضراب المعلمين، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا مع الإضراب الثاني بعد إضراب أئمة الأوقاف إضراب المعلمين. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ محمد دياب المنسق العام للاتحاد الحر لمعلمي مصر. السلام عليكم أستاذ محمد. والأستاذ محمود سامي عضو رابطة أو عضو الاتحاد الحر لمعلمي مصر. السلام عليكم أستاذ محمود. أنا هستأذنكم بس قبل ما أدخل معاكم هقرأ رسالتين كده. إحنا معانا طبعا الاستفتاء، هل تؤيد الإضراب كوسيلة للمطالبة بالحقوق؟ نعم لا أهتم. أحمد، تحيات احمد، لا وافق على الاضرابات. واحد تاني بيقول اشرف خاطر، اضراب عن العمل والانتاج بمثابة اضراب عن الطعام يؤدي الى التهلكة وقتل الانفس بغير حق، فعلما نقتل انفسنا امرنا الله بان نلقي بانفسنا للتهلكة. مهندس جمال عبد الناصر علي عيطة، لا وافق على الاضرابات. الاستاذ محمد مهنة، مش عارف هو بيقول انا مسلم ليه، ما انت اسمك محمد، يعني انا مش محتاج ان محمد يبقى غير مسلم يعني. ويقول سني 60 سنة واؤيد الاضراب عن ان انا اشوفك، ده بيقول انا كده يعني. طيب غير المحطه يا استاذ محمد. لا اوافق على الاضرابات. مهندس جمال عبد الناصر على عيطك بعت رساله ثاني، اشكرك يا شيخ خالد على البرنامج ولا اوافق على الاضرابات حتى الانتخابات. دكتوره نشوى نبوي. خلود احمد الاخ الفاضل، مهندس خالد امضي في طريقك فانت على حق وفقك الله. لا اوافق. اسامه، لا اوافق على الاضرابات ثاني. لا اوافق على اضراب ام محمود المعادي. لا وافق مجدي العربي، فالاضراب وسيله لتاجيل الانتخابات. انا يا ريت والله الاخ اللي هو عنده 60 سنه ده، طبعا ده يعني قد اخويا الكبير او قد والدي، يمكن تدوا له رقمي في الكنترول يكلمني لو عايز، بدل ما هو مشدود اعصابه كده. انا ما اعرفش هو منين اصلا وليه مصر يقول انا مسلم. ارجع لحضراتكم استاذ محمود واستاذ محمد. استاذ محمد، يعني ايه اللي يوصل المعلمين اللي هم يعني ركيزه اساسيه في بناء عقول أبنائنا وأخلاق أبنائنا إلى هذه الصورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى حضرتك نتفق مبدئيا عن مدى أهمية دور التعليم وبالتالي بالتبعية دور المعلم في نهضة أمة وفي بناء أجيال نأتمنها على حمل المسؤولية في بلد في حجم مصر. مصر دي بلد عظيمة وبلد قادت منذ قدم التاريخ كل صور الحضارة الإنسانية. فلما يجي نشوف الناس المنوط بها أو عليها مسؤولية النهوض بعقل هذه الأمة وبناء المعلم. المعلم دعنا نتفق فيما له وما عليه.
احنا بس عايز اعرف حضرتك مدرس ايه
انا مدرس دراسات اجتماعيه اعدادي في مدرسه ابو بكر الصديق بالبراميه الشرقيه.
حضرتك
مدرس اول رياضيات اعدادي برضه
في مدرسه نفس المدرسه
توفيق الحكيم في الحي العاشر.
نعم. الحي العاشر مدينه نصر.
كويس.
فحضرتك المعلم هل هو شغلته انه يبتز الناس زي ما الناس فاكره دلوقتي ان احنا بنبتزهم وان احنا دروس الخصوصيه وعندنا ابراج و الدروس الخصوصيه ما بيشتغلش فيها اكتر من 10% من
المدرسين ومعروفين
وده يعني كل الناس عارفاهم. كل الناس عارفاهم دي حاجه.
وحش الكيمياء امبراطور
الفيزياء ايوه حضرتك ملفقات كانهم نعم. علب شيبسي يعني.
نعم.
فدي حاجه. تاني حاجه المعلم اللي هم بيقولوا له ما تعملش وما تعملش. انا راجل بقالي 18 سنه في التربيه والتعليم. انا مرتبي بعد القصه بالكادر المهين ومنتهى السفالة والهمجية في معاملتهم لينا ككرامة معلم بعد 18 سنة دخلني امتحان وقعدني في تختة وعمل رقم جلوس وكان ناقص يديني مريالة وحاجة اسند عليها وكده. هو دي حاجة.
مرتبك كم بتقول؟
950 جنيه.
مين؟
950 جنيه. ما عملش انا اضراب ليه واطالب بحياة كريمة بحيث ان انا اعرف اشتغل بعد كده واؤدي ما عليا اذا كنت انت بتطلب مني ان انا اعمل حاجة. ودعنا نتفق مبدئيا ان احنا في اكذوبة اسمها التعليم في مصر. هذه اكذوبة.
يعني عارفها فن المكذوبة دي.
المناهج مفرغة من محتواها. المنشأة التعليمية فاشلة وغير صحية وغير ملائمة تماما. ان انت تربي فيها بسط مش تعلم فيها
عقول. اولاد نعم.
دي تاني حاجة. تالت حاجة حال المعلم المزري بهذا الدخل. يا اما هيضطر حاجة من الاثنين. هيطلع يشتغل سباك ولا كهربائي ولا اي شغلانه ما تلميذه يشوفه في الحاله دي طبعا بيفقد هيبته وبيفقد مصداقيته عنده.
صحيح.
يا اما هيقهر ابنك بطريقه ما عشان يجي ياخد درس غصبا عنه عشان اعمال السنه وعشان ما يعملوش مش عارف ايه في الفصل. فاصبحت المشكله ما بين يا اما اصبح بلا كرامه وبلا دخل يا اما ابقى قاسي على ابنك عشان اعرف اعيش. ما انا برضه عندي اسره وعندي اولاد وعندي التزامات اجتماعيه.
صحيح.
المفروض صحيح. فما يبقى 950 جنيه بعد 18 سنة في التربية والتعليم ده ما يرضيش حد. ده مش مرتب عامل في أي مصلحة من المصالح اللي بولاد الناس بيعرفوا يشتغلوا فيها.
نعم.
تمام. تاني حاجة أنا مش وزارة إنتاجية. يعني الناس اللي شغالة في قطاع البترول هم ورثوا البترول مصر بيوزعوا على بعض. اللي شغالين في الكهرباء ورثوا السد العالي والكهرباء وبيوزعوا على بعض بتوع الضرايب. وزارة جباية على الشعب المصري بتاخد فلوسها توزعهم على بعض. 4000% و200% و500% وهتفر هنا وهنا. طب احنا هنستمد هتجيلنا فلوس منين؟ ما انا احنا عايزين نعيش.
ليه متوزعه؟
نعم. طيب انا ارجع لحضرتك استاذ محمود بعد اذنك استاذ محمد.
اتفضل.
يعني مثلا انا لما عامل استفتاء هل تؤيد الاضراب كوسيله للمطالبه بالحقوق؟ نعم لا اهتم. معظم الناس بتتكلم عن لا مش من منظور انها زعلانه منكم، مش عايزاكم تاخدوا حقوقكم. لكن مثلا واحد بيقول هل التوقيت الان يصلح لممارسه الاضراب؟ والبلد اساسا منهاره يعني احتاج اسمع
جزء صغير قوي معلش يعني خارج عن الموضوع بتاعنا.
خد راحتك.
دلوقتي مين الناس اللي استفادت من ثوره 25 يناير من ساعه ما اقيمت الثوره لحد اللحظه دي؟
اكيد بتوع الجماعه.
انا كنت بتضرب في ميدان عبد المنعم رياض وانا راجل يعتبر راجل كبير مش شاب صغير من ضمن الشباب اللي كانوا موجودين. بس نعم. الثوره ما كانتش ثوره شباب، كان ثوره الشعب المصري كله بالكامل. فمين اللي خد حقوقهم بقى لحد دلوقتي؟ الشرطه اللي هي كانت بتضربنا، اللي هي كانت بتطمع الشعب المصري، هي دي اللي استفادت بس من ثورة 25 يناير. مش كده؟ مرتبات الشرطة زادت 200% حضرتك ولا ما ما ما
مش معروفة؟ الشرطة
مش عارف. لا معروفة معروفة
200%.
اه طبعا
كويس.
مرتبات الشرطة زادت ومرتبات الجيش زادت، ادي الفئتين زائد موظفين الدولة اللي هم الموظفين اللي في البنوك، مع ان هم دول اساسا برضو اللي الفساد خارج من عندهم اساسا. يعني بداية الفساد في مصر كلها متشعب في كل المجالات بس خارج من عند الناس دي اصلا. اللي هم الداخلية والبنوك والحاجات دي كلها عشان احنا عارفين الزوج اللي كان بين السياسة ورأس المال.
جميل جميل.
فطبعا
طيب فكرة ان الناس بتقول طيب دلوقتي في انتخابات طبعا ربنا يسهل ونعرف امتى يا رب ان شاء الله.
حضرتك الاضرابات دي ما كانتش لسه فجاه، ما جاتش فجاه، احنا بقى لنا 3-4 شهور بنتكلم مع الوزير كل يوم.
الفكره مبتكره عند الجميع،
مفيش فايده
حضرتك
والله.
فاكرين انها لسه كانت
لسه النهارده
10/9؟ لا هي من قبل 10/9. احنا بقى لنا شهرين رحنا خبطنا على باب معالي السيد الوزير وقلنا له اسمعنا نتكلم
مع جمال الدين.
ايوه
احمد جمال الدين.
وقلنا له
ده بيتصدق يا بيب ان هو من لجنه السياسات في الحزب الوطني على التلفزيونات. يعني هو نفسه بيفتخر.
احنا رحنا له، رحنا له
في قابلته ازاي بقى؟
لا ما قابلناش للاسف، ده قفلوا الوزاره واضطرينا ان احنا ننط من العصور ونكسر البوابه ونتحدى الامن وندخل له. في رمضان الساعه 6:30 قابلنا واختزل الموضوع في ان مش في ايدي، ده هي في ايد وزير الماليه ورئيس الوزراء. سبناه ورحنا لرئيس الوزراء لثلاث وقفات على 3 أسابيع في رمضان. عصام بيه شرف بيتعالى وبيعاملنا بتكلف أكثر من اللازم، هو ناسي ان هو جاي من التحرير وان هو أقسم القسم بتاعه في التحرير
ان انا هرجع التحرير
ويظهر مذاق الكرسي في مصر لمذاق آخر. احنا
طبعا
مش عارفين
انت هتقول لي ده يا ربي على مصر دي طبعا. اللي يقعد على الكرسي ربع ساعة بتحصل له حاجات طبعا. انا مع احترامنا للدكتور عصام شرف، انما ادي مدرسين بيقولوا الدكتور عصام شرف بيبص لنا بتعالي ائمة اوقاف ودعاء. الدكتور عصام شرف لم يعرنا اهتمام. انا عارف ان التركة ثقيلة على الرجل، ثقيلة، بس انا بقول الدكتور عصام شرف قدامك حلين، يا اما تتعاون مع الناس، وانت راجل استاذ جامعي. الدكتور عصام شرف كان استاذي في جامعة القاهرة في هندسة الطرق، كان بيديني مادة الطرق، ويعني يعني راجل عارف يعني ايه قيمة التعليم في مصر، راجل سافر وعارف انه اصلاح اي مكان بيبدأ من التعليم. ارجع لك استاذ محمود، الوزير بيقول انه الوقفات تستهدف اثارة البلبلة ضد مبادئ العملية التعليمية وقيمة المدرس، لكن بيقول المشاركين في الاضرابات وطنيون، لكن هناك وسائل للتفاهم افضل من كده. هل جربتم وسائل للتفاهم يعني غير دي وبعدين ما لقيتوش استجابة فعملته ده؟
ولسه بقوله لحضرتك، رحنا له 3 مرات في 3 وقفات في رمضان على اساس حتى يعبرنا يطلع يتكلم معانا، مفيش حد خالص. ما يعني ما ولا حياه لمن تنادي. يبقى هل مثلا المدرسين للدرجات دي يعني ما لهمش اي صفه في البلد دي ليه؟ يعني عشان ايه؟ ده احنا قطاع مهم جدا وعلينا مسؤوليه كبيره جدا 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 للشعب المصري ولابناء الشعب المصري.
نقابه، احنا اكبر نقابه نوعيه في الشعب المصري.
انت راقبت على امتحانات قبل كده؟
ايوه طبعا.
بس واحد قال لي على حاجه عايز اتاكد منه.
اتفضل.
يعني المبلغ المادي مقابل انك انت بتراقب لك اسبوع او 10 ايام على الثانويه العامه بيبقى قد ايه تقريبا؟
بيبقى 70-80 جنيه.
معانا الاستاذ علي اسماعيل المحامي. السلام عليكم يا استاذ علي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
اخي الحبيب الله يخليك. ازيك يا باشمهندس خالد؟
اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم، اتفضل.
الله يخليك، الله يكرمك ويخليك، وتحيه لضيوفك الكرام وتحيه للعاملين في القناه. واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه القناه فعلا تعبر بالمسلمين الى الجنه باذن الله تبارك
يا رب وتعالى. امين. احنا وانت، اتفضل امرني يا حبيبي.
الله يخليك. بالنسبه اولا الموضوع حضرتك اللي هو بيتكلموا فيه الاساتذه الضيوف الكرام، اولا رحم الله شوقي اذ يقول قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا.
على راي الشيخ كشك بقى انا اقول لك قم للمعلم وفيه التلطيشه.
التلطيشه كاد المعلم ان يكون
شويشه. الله يرحمه ويغفر له يا رب
جميعا يا رب العالمين واياك.
اتفضل. طيب استاذ علي، يعني كان حضرتك كلمتني او انت شايفني في بعض الناس معترض ان احنا نتناول ملف الازهر علشان يتم اصلاحه. انت مع تناول الملف ولا مع ان احنا نسيب الازهر بهذه الصورة؟ يعني ايه فات التلفزيون بس؟
اولا حضرتك، اولا من مصلحة الاسلام والمسلمين ومصلحة الجميع ان يتم فتح هذا الملف، لان اولا تنظيف الجرح خيرا من ان احنا نغلق هذا الجرح، لان الجرح ممكن تترتب عليه بعد ذلك يعني عواقب وخيمة كما يقول الأطباء.
نعم.
المؤسسات الدينية للأسف الشديد بدءا من الأزهر أو جامعة الأزهر أو وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء، كلها للأسف الشديد يعني بها الكثير من المخالفات الشرعية والقانونية.
نعم.
فإحنا لو تركنا الجميع لو تركنا هذه المؤسسات دون فتح هذه الملفات ستبقى وستتغلغل وستبقى بعد ذلك يعني وصمة عار في جبين المسلمين.
بشكر حضرتك الأستاذ علي، وأكيد هيبقى لنا معاك يعني لقاء نتكلم فيه عن موضوع الأزهر. برجع لك أستاذ محمد، نقابة المعلمين المستقلة الداعية للإضراب يوم السبت المقبل، في بعض المدرسين وافقوا ان هم يخشوا في هذا الإضراب والبعض رفض. الناس عايز تعرف يعني مصير إضرابه، خصوصا احنا بنقول يا هادي في العام الدراسي.
ما حضرتك يا هادي في العام الدراسي ده موضوع كلنا متفقين عليه، عشان ده مش بيهم مثلا ولادك ولا ولاد، ده بيهم 17 مليون تلميذ وطالب في جمهورية مصر العربية.
نعم.
واحنا 1,300,000 نقابي و450 على المعاش، يعني احنا 1,750,000
نعم
نقابي. احنا اكبر نقابة نوعية موجودة في الشرق الاوسط، في الشرق الاوسط مش بقى. فحضرتك احنا بيتنازعنا شعورين، تعطيل العملية الدراسية وتعطيل وقت الناس واولياء الامور وما يترتب عليه من تراجع في المحتوى التعليمي المفروض ان احنا بنقدمه، وما بين حقوقنا اللي احنا مش لاقيين تعاطي محترم من الحكومة او من الوزير المفروض ان احنا رجالته او دي او احنا نخصه او احنا فصيل واحد المفروض. لا ده بيتعاطى معانا ولا ده بيكلمنا.
نعم.
فاحنا مش عارفين ناخد حقنا ازاي
ولا الوزير.
ايوه ناخد حقنا ازاي، فلازم يبقى لي اجراء تصاعدي عشان اضمن ناخد حقوقنا.
نعم.
لان الموضوع كل الناس بتصافي فلوس، هو مش فلوس. احنا
انا عايز بس توضح للناس كاملة. انت عايزك توضح للناس دي لسبب بسيط بس.
أيوة.
يعني هطرح شويه اسئله بتقولها الناس وحضرتك برضو هترد عليها يا استاذ محمود.
أيوة.
واحد بيقول لك ده فساد اكثر من 60 سنه، هنصلحه وتصلحه الحكومه والدكتور عصام شرف في 6 شهور؟ ادي اول سؤال. السؤال الثاني، هل اللي صبر حضرتك 17 سنه وحضرتك ما اعرفش كام سنه في وزاره التربيه والتعليم مش قادرين نصبر لحد ما يجي مجلس برلماني منتخب بحيث تبقى المطالب مشروعه ومحطوطه قدام الحكومه؟ يعني دي بعض الاسئله اللي بتتقال. اخر سؤال واسمح لكم باجابه تتفضلوا عليه، انت قلت نقطه مهمه قوي، هل بس المطالب فقط ماديه؟
لا طبعا.
هنجاوب على ثلاث اسئله
دي، يمكن دي اخر حاجه.
اخر حاجه المطالب الماديه.
احنا عندنا اهم حاجه تطوير العمليه التعليميه في مصر، هو ده الهدف الاساسي لكل طلباتنا.
نعم.
يعني الهدف الاساسي لطلباتنا تطوير العمليه التعليميه في مصر، المدرس جزء من العمليه التعليميه في مصر.
كويس.
يبقى لازم يطور هو كمان.
نعم.
زي الوضع الحالي في البلد كلها.
طب هل الدكتور عصام شرف دلوقتي ده حكومه انتقاليه؟ يعني اي قرار هتتخذه؟ اديك انت شايف في ناس تقعد تسال بتقول سبحان الله اللي اتعمل قبل ثوره يناير بعض الناس اتغير خالص الكلام معاهم زي الكادر وحاجات.
أيوة.
السؤال، هل لو الدكتور عصام شرف اتخذ قرار دلوقتي باي شيء يخص المعلمين عشان يريحهم
هيكون قرار معاه جدول زمني؟ يعني هنتحمله طبعا.
حضرتك انا مش بقول له احنا، هو كان ضمن شكاوي الوزير ان احنا كتير،
إن احنا عددنا كبير،
عدد
الف. هو بيقول ده انتم محتاجين مش عارف 5 مليار عشان اقدر ادعمكم او حاجه. انا ما عنديش
ده اللي خلاه دبر فلوس.
ما احنا فينا مهمشه
بقى لنا كام سنه موظفين مصر، اخد بال حضرتك؟ كان يقدر يلاقينا الماديات اللي تكفي حتى الحل المبدئي لهذه المشكله مرحليا
جزئيا حتى
مش عايزينها دلوقتي كلها. الثلاث محاور عندنا حضرتك في العمليه التعليميه فاشله.
واحد،
ما بنقدمش تعليم في مصر. اول حاجه المنشاه. اغلب المدارس الموجوده في مصر محتاجه ثوره. احنا يا بيه محتاجين مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر قبل الاكل وقبل الشرب وقبل اي حاجه. إذا أنت عايز
هو فعلا الأهم
يقوم لهذا الوطن قائمة، لابد من أن ينصلح حال التعليم من ناحية المحتوى والهدف.
نعم.
المحتوى المنهج. إحنا ما بنديش حاجة، إحنا عايشين في أكذوبة اسمها التعليم في مصر. أنت بيجي نتيجة عندك في الكنترول 30%، بيصدر قرار من السيد المحافظ برفع ترفعها ل 85%. إديني بقى عقلك 55% نجحوا دلوقتي، بيوصل لي ثالثة عادية ما أعرفش
إيه.
كتير.
محتوى العملية التعليمية في مصر صفر. المنهج يساوي صفر. المكتسبات العلمية للطلبة والتلامذة صفر. خريج الجامعة يا بيه احنا في بلد دراغة الجغرافيا.
على الفيسبوك عايز اقول لحضرتك ان لحد دلوقتي ناس كبيرة بتبعت لي مسجات وحاجات الاملة بتاعته صفر.
ايوه خريج جامعة. خريج جامعة الاملة ضعيفة. الحديث باللغة العربية فاشل. ما ده التعليم في مصر وده بص يا بيه أكذوبة
وبقت لغة الشارع
وعمالين نرحلها وكل وهم بيرحلوها دلوقتي سواء المجلس العسكري أو حكومة شرف أو أحمد جمال الدين دول كلهم بيرحلوا في المشكلة والمشكلة دي لابد أن تواجه. مصر مش بتعمل ثورة كل يوم والظرف التاريخي اللي احنا فيه دلوقتي يحتاج ان احنا نبدأ نغير من نفسنا ومن بلدنا
وبحب كده.
أيوة
نتكلم
كل المدرسين اللي كانوا عاملين
يعني احنا بنحب بلدنا
عايزين يحسنوا
العملية بحب كده. يا دكتور مش معنى ان انا وانت نختلف ان احنا اعداء.
نعم.
الحراك الفكري ما بيني وبينك بيولد فكرة ثالثة ممكن تكون هي الصح ليا وليك.
نعم.
اخد بالك هم ما بيسمعوش الا اصواتهم.
انا حابب مداخله وارجع لك معنا الاستاذ محمد. اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ خالد.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
هو الموضوع يمكن بخلاف بعيد عن الحلقه بس انا عايز حضرتك تسمعني ممكن دقيقه واحده.
اتفضل يا فندم.
في بعض الصحفيين ومقدمين البرامج انا اظن ان هم مصرين يخربوا مصر. في حلقه من 4-5 ايام للاستاذ ابراهيم عيسى على قناة التحرير بيقول على الشيخ محمد حسان والقوم أتباعه قوم مكفرة. يا أخي أنا عايز أقول له بس إن الناس دي أبعد ما يكونوا عن إن هم يكونوا قوم مكفرة.
يعني بيتكلم عن الشيخ محمد حسان إنه تكفير يعني.
بالنص. وبس يعني يتسع صدرك لي. أنا عايز أقول
له
التكفير عند أهل السنة لا يكون إلا بعد اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع.
نعم.
والافتراءات دي بعيدة تماماً عن الناس دي. الناس دي ما بيكفروش عوام الشيعة. فإبراهيم عيسى ده الكلام ده مش بعيد عنه. إبراهيم عيسى قبل كده في كتاب دي اسمه أفكار مهددة بالقتل قال لم أرى شيخا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم إلا الشعراوي. ولم أصادف حتى الآن رجلا يستخدم كل المنح الربانية التي أنعم الله بها عليه فيما يخدم التخلف مثل ما رأيت الشعراوي
يخدم التخلف. يعني بيسيب الشيخ الشعراوي يعني
الشيخ الشعراوي. وقال السنفيين حيقيموا محاكم التفتيش وفي نفس الحلقه اللي ذم فيها الشيخ محمد حسان قال على شباب الالتراس الرائع المحترم. يعني انا عايز اقول له ايه
هي الحملات على فكره انا ملاحظ حاجه صدقني والله واضح ان الحملات زنقه عليه قوي فبتخليه يطلع كلام مش مفهوم يعني. معني اتفضل يا فندم.
في نفس الحلقه اللي قال على شباب الالتراس الشباب الرائع المحترم يعني نسال الله ان ينطبق عليه قول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع الاحب وربنا يجمعه بيهم يوم القيامه ان شاء الله.
والله ربنا يهدي شباب الالتراس يا رب.
شيخ خالد في نفس الحلقه يقول للداخليه طب ما تسيبوا الماتش وتمشوا. وفي نفس الحلقه يذم الشيخ محمد حسان. يعني انا مش عارف هو
انت عارف يا استاذ احمد يا استاذ محمد يعني لما بنيجي نرد عليه هذا الانسان يعني مش عارف اقول ايه بس بيقعدوا في انت عارف بعض الناس في الفيسبوك وفي المسجات ولسانك وارجوك واحفظ اعصابك يعني نحفظ اعصابنا مع امثال هؤلاء ازاي. راجل بيشتم في الشيخ الشعراوي وراجل بيشتم في الشيخ محمد حسان وراجل بيروح يعني مشكلته كل يوم عنده هسس في 3 حروف سين لام ف سلف بيتروش بليل وهو نايم يصحى من النوم لزوجته سلف متجنن الراجل طول النهار. طب هنتصرف معاه ازاي ده ولما نيجي نقول له اتقي الله حب مصر يا اخي وحاول تفكر في بناء مش هدم. هو ما عندوش المشكله دي. الراجل اجندته طول عمره انه محطوط معارضه ومناضل وطني بس بفلوس قد كده يعني والفضايح الدستور اللي حضرتك تعرفها والدستور الاصلي والدستور الوهمي والمعارضين والمؤيدين والدكتور سيد البدا والمشاكل اللي حصلت. لكن انا بشكر حضرتك استاذ محمد على مداخلتك. ارجع لك استاذ محمود
الفضل.
يمكن كنا بنتكلم ان العمليه التعليميه عايزه نهوض وان العمليه التعليميه عايزه ان احنا ان انتم مش بتفكروا فقط في الامور الماديه.
لا لا لا.
طيب كتير من
ما هي جزء
بس. نعم
هي جزء بس جزء من كل انما اساسا العمليه التعليميه شامله.
انت شايف دلوقتي ما انا برضو بتكلم يعني احنا بقالنا 60 سنه اخر حاجه فيها احترام هو احترام المدرس
اخر
60 سنه اخر حاجه مدرس بعيد. وزي احنا متفقين مع بعض ان احنا قلنا ان في 10% من المدرسين واكلين فلوس مصر واحنا عارفينهم بالاسامي.
14 مليار جنيه
سنويه
الدروس. والله العظيم يا فندم انا عارف مدرسين رياضيات ومدرسين فيزياء وكده يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله اثرى من مما يتصور احد.
التعاطي مع الحلول اللي عندنا
السؤال اتفضل
التعاطي مع الحلول اللي عندنا هيوفر على الأسرة المصرية 17 مليار جنيه دروس خصوصية. شوف حجم المبلغ هو مستكتر 5 مليار جنيه هيدفعوا عشان يعدلوا حال معلمين مصر هذا الفصيل الضخم وسايبهم 17 مليار جنيه حجم الدروس الخصوصية. ده لو حصل فيه تعليم حقيقي ومنهج حقيقي ومؤسسة تعليمية حقيقية واحترام وتقدير للمعلم حقيقة، هيصبح عندنا منظومة سليمة. لا هيبقى فيه تلميذ عايز ياخد درس خصوصي هيبقى مساحة الحصة انا عارف اشرح واخد وقتي، التلميذ عنده برضو القدرة على الاستيعاب، المنهج ليه مضمون وهدف، احنا بنعلم العيال في مصر ليه؟ عشان يروحوا فين؟ عشان يقعدوا على القهوة، عشان يبقى عاطل، عشان ينضم لطابور من المعقدين والمرضى النفسيين اللي ماله شوارع مصر من الضغوط المادية وضغوط الحياة الموجودة الحاضرة. فاحنا عشان نعدل المنظومة دي كلها لابد ان يبقى فيه برنامج زمني.
انت حاسس ان الفرصة حانت دلوقتي؟
ايوة ده هنعمل ثورة كل يوم، مش هنعمل
هو وقتها،
مش هتعمل ثورة كل يوم ومش هتخلط من طغاية كل يوم ومش هيبقى عندنا الابرتانز او الصلاحيات او الامكانيات ان احنا نغير قد ما احنا موجود دلوقتي. لو بنينا على الفاسد الموجود دلوقتي هيطلع البناء اعوج وهتنهدي تاني.
طب استاذ محمود، يمكن عايز اقول لحضرتك المسألة بقت بينج بونج ما بين المدرس والناس، يعني انا قصدي الحكومة ساعات بتسلت ايديها، مشكلة بقت مشكلة بيني وبينك
عشان
انا زهقان منك انك انت بتاخد فلوس كتير من ابني وانت زهقان مني عشان انت شايف ان انا مش عارف ايه،
وعشان الحكومة مصدرة الناس زي ما كانوا بيصدروا امن الدولة قبل كده في حل المشاكل، دلوقتي سايبين الناس هم اللي يقولوا البلاش الاضراب
وقيع
عشان اولادنا
وقيع
كده بيوقعوا بين الناس وبين المدرسين.
هو بيكلم الناس كلها دلوقتي ان احنا بنبتزهم ماديا، صح؟ ده اللي واضح للعيان كلهم.
يا استاذ محمد 950 جنيه وبتبتزنا ماديا؟
هو الشكل دلوقتي ان احنا بنعمل الوقفات دي عشان احنا بنبتز الناس ماديا، احنا ما بنبتزش حد.
طيب انا هسمع من حضراتكم يعني ايه رايحين على فين، بس اقرا رسالتين كده. نرجو الاستفتاء على تنازل المجلس عن بلاغي ضد اسماء محفوظ ان شاء الله. انا موظف بالازهر من 28 سنه، اتقاضى 1000 جنيه واعول 7 اولاد، فماذا افعل؟ حضرتك اتصل بالاستاذ محمد مهنا اللي هو عنده 60 سنه اللي زعلان ان احنا بنتكلم عن الازهر. حاجه عجب، اطلب مقابله سيادتكم الامر هام، عندي مشروع قومي سيوفر وزاره الزراعه ملايين الجنيهات ويحافظ على الارض الزراعيه، مدير عام اداره التشريعات لزراعه القليوبيه. يا ريت يا استاذي الفاضل تتصل بهاتف المحمول على صفحه برنامج مصر الجديده على الفيسبوك، او تتصل بالكنترول تاخد الرقم ونجيبك ونقعد نتكلم معاك، احنا عايزين نعمل اي مشروعات في البلد. السلام عليكم يا شيخ خالد، الاوقاف بقى سيوط سيء جدا، ولا تنسى عامل المسجد ده منى، والله ان شاء الله مش هننسى حد، احنا بنعمل اللي علينا ونسال الله ان يوفق. يا ساده، ليس الائمه فقط هم الذين ياخذون رواتب متدنيه، كان الله في عون الائمه عزتهم في قول الحق ولم يكونوا يقولوها لما جعلوا لهم كيان فليستغفروا الله. وليد محمد كامل، لا اوافق على الاضراب، وارجو منك يا شيخ خالد سؤال ضيوفك الكرام، ده قصده على الدعاء يعني، الذين لا يعرفون قراءه القران بالتشكيل ولا اقول بالاحكام، ما هي دي كارثه سوداء برضه، ما هي دي مشكله وزاره الاوقاف، انه بيصدر لنا ساعات ناس ده عارف الوزير وده عارف. انا عايز اقول لكم انا ما رضيتش اتكلم كلام تقيل قدام الناس عشان ما تعبهمش اكتر من كده، من اللي بيحصل جوه وزاره الاوقاف من الكوسه والمحسوبيات اللي تحرق الدم. السلام عليكم يا شيخ خالد، المعاهد الازهريه الخاصه الجديده لم تاخذ التصريح للاعدادي والثانوي للسنه الثانيه، ويفرض علينا اللغه الفرنسيه من الصف الرابع الابتدائي، من الصف الرابع الابتدائي، واسوا كتاب انجليزي. تخيل واحد ازهري، يعني شوف المخططات بتاعه الغرب اللي بتتدخل ايديها في اختراق العمليه التعليميه، بيخرج الطالب مسخ سواء في الازهر وسواء في التعليم العادي. يعني لما تلاقي طالب في تانية اعدادي يديله معلومات قد كده كانت اصلا موجوده في ثالثه ثانوي، فلا مدرس عارف ولا الطالب عارف، وياخده مدرس شهرين بسرعه دوره، فمدرس على قده ما تمكنش من الكلام ده. السلام عليكم، الهدف من تنفير الناس من الحق ابنائهم بالمعاهد الازهريه النموذجيه؟ ما حدش نفر الناس والله، روح يا سيدي والله روح. فبرغم الإقبال الشديد في بداية إنشاء الاحتواء أبناء الملتزمين، ثم بدأ التنفيذ بشتى السبل من استضعاف المناهج والمعلمين ورداءة المباني. طبعا الكلام ده يسأل فيه شيخ الأزهر، ده أنا عندي واحد لما جه يتكلم عن مباني أزهرية رفض إن هم يدوا له تصريح يعمل معاهد أزهرية خاصة. أرجع لحضراتكم، شايفين الإضراب رايح على فين قبل ما أخد آخر اتصال معايا؟
الإضراب رايح لطريقه اللي إحنا قلناه قبل كده، وبلغنا به رئيس الوزراء وبلغنا به الوزير إن الإضراب سيفعل وسيرفع سقفه. احنا بدأنا بمطالب بسيطة جدا في الاول، وصلت لأولها دلوقتي. اول حاجة احنا بنطالب بإقالة
الوزير نفسه،
هذا الوزير الذي
مش معلم،
الذي افقدنا الانتماء ليه، هو راجل ما بيدافعش عن مصالحنا.
اللي بيبقى
وانا نسألك سؤالي اسد كرام واسأل الشعب المصري والجمهور، يعني اليس هناك من يستطيع ان يقود وزارة التعليم بعيد عن السياسات السابقه يعني
ومن ابنائها
بالظبط كده لازم
يكون من ابنائها مدرس اتمرمط في مدرسه وراح وشاف دورات المية وشاف كل حاجه وشاف سلوك الاولاد في المدرسه وشاف كل حاجه
اتفضل
ده واحد او احسن حاجه ان هو ممكن يبقى وزير للتربيه والتعليم من نفس الكارير زي الشرطه يجي لها ليه ليه وشرطه الجيش بيجي له ليه ليه وجيش
الناس المرفهين اللي جايه بقى من امانه السياسات والناس الراقيه دي احنا عايشين انا في مدرسه من غير سور والحمام بتاعها على الشارع اخد بال حضرتك كنت تشوفها من
بدون سور فعلا
تفتكرها مزرعه فراخ دي المدرسه دي المفروض ان دي المنشاه التعليميه اللي احنا بنقودها هو يعرف ايه عن الكلام ده
ما بينزلش
يا بيه امبارح عشان الاضراب راح يفتح مدرسه في مصر الجديده مدرسه
النموذجيه
ومفيش اضراب والدنيا كويسه واحنا شويه كدابين 100,000 معلم في الشارع
زي ما كان بيحصل في التحرير يقول لك عشرات
ايوه قاطعين شارع القصر العيني والفلكي وشارع مجلس الشعب احنا سله احنا الفئه المندسه على المدرسين اللي بتثير البلابل وبتثير الفتن وبتقول لنا نبقى بني ادمين ونحترم المعلم ونحترم
واحده بعت رساله على فيسبوك اسمها نوال النجار بتقول يا استاذ خالد انا عندي حل للمشكله دي
يا ريت
نلغي المدارس من اساسه لحد ما نعيد هيكله التعليم من اول وجديد لانها بصراحه تضيع للوقت
ايوه
وكده كده الطلبه بتاخد دروس خصوصيه وهو يبقى منعنا الاضراب وخلصنا رحمنا الاعمده الفقريه بتاعت اطفالنا
من يعني شيء على الاضراب
اللي بيسموه حقائب مدرسيه وفرنا جزء من زين التعليم لحاجه ثانيه زي الصحه وفرنا وقت الطلبه والمدرسين
يعني وتخرب البلد بقى بدو تبقى بلد بدون دماغ لا طبعا ده تاريخ
لا هي طبعا اكيد ده حاجه ساركازم كده فكريه على الاوضاع
احنا يعني. احنا وده رؤيه يعتبرها رؤيه شخصيه ليا ان هذه البلد مستهدفه تخرب كفكر وكبدن منذ عصور طويله
30 سنه بدا التخريب فعلا
مصر بلد موبوءه بالامراض المتوطنه اللي مش عارفين يلاقوا لها حل هلكت بدن المواطن المصري وعقل المواطن المصري فرغ من كل
احنا ضعنا ال 30 سنه دي يا جماعه
اخد بالك احنا عشان
نقول التعليم فتح سرور اللي هو موجود في السجن دلوقتي
نعم
يعني هو دلوقتي موجود في السجن
انا بشكر حضراتكم الاستاذ محمود سامي والاستاذ محمد دياب على حضوركم واتمنى ان ربنا يعني يوفق يعني القائمين على الامور يعني نحسس الناس ان في حاجه في تغيير
المفروض
المتطور
اللي احنا عملناه
تغيير حريه عداله اجتماعيه هذه الثلاث مبادئ
نعم
لا زال الثوره التغيير لم يتغير شيء في البلد سوى بعض المسكات والباقي
بس
كما هم ما البدن الفساد يدير البلد كما هو الحريه بعوده قانون الطوارئ وداعا للحريه بالنسبه لنا وبالنسبه للشعب المصري العداله الاجتماعيه ما زال هناك من يتقاضى الملايين في الشهر وما زال هناك ما
في حد بيعرف وزاره التربيه والتعليم مرتبات برضه كده زي
ما جابش كل المستشارين من امانه السياسات عملوا مستشارين عنده في الوزاره
اقل
الوزاره بياخدوا
30,000
900 لحظه بس يا دكتور بياخدوا 900 يوم مكافاه امتحانات في الوزاره وبياخدوا مكافآت على كل حاجه على صباح الخير بياخدوا مكافآت في الوزاره
هل تؤيد الابراء كوسيله للمطالبه بالحقوق احنا بنتكلم في الاستفتاء والله انا ما عارف راح فين جننتونا
كل حاجه اتلخبط
8% نعم و36% لا و56% احيانا معانا اتصال نقفل بيه في دقيقة اتفضل معاك اتفضل استاذ محمد اتفضل
السلام عليكم
في دقيقة واحدة عشان الدكتور محمد عبد المسعود وصل مش عايزين نتأخر اتفضل
انا عندي مشكلة انسانية يا ريت حضرتك تسمح لي اطرحها في دقيقتين ثلاثة بس
طيب هأستاذن حضرتك في حاجة والله ما تزعل مني هخليهم يتصلوا بيك بكرة في بداية البرنامج عشان ناخد وقتنا احسن لاني والله وقت خلص ومش عايز ازعل فضيلة الشيخ مننا انا بشكر حضراتكم اشرف بهيج التعليم في خلل واضح باسم يوسف لا ادري هل يصدق الاساتذه انهم سوف يحصلون على شيء من الحكومه لم نرى لها الا انجازات وثيقه المبادئ الحاكمه فوق الدستوريه مدام وائل عطيه عايزين نتكلم يا شيخ خالد في مصاريف المدارس الخاصه اللي ارهقت الاهالي براود لمسلم او مسلم فخور متى الاعاده ما اعرفش الاعاده الساعه كام قولوا يا جماعه يا شيخ خالد اتمنى حضرتك تتمهل شويه في الهجوم على الشخصيات اللي اتعرفت وسط الناس بخيرها واعمالها كويسه زي الشيخ مظهر شاهين وصدقني بقول لك كده لاني بحبك وبحب برنامجك جدا والله العظيم انا بيني وبين مظهر شاهين اي حاجه انا قلت لكم قبل كده مظهر شاهين راجل دخل العمل السياسي وبقى عرضه للنقد زيه زي اي حد في العمل السياسي لانه خطيب الثوره وقلت للشيخ مظهر في التليفون قبل كده اهلا وسهلا بيك يتصل بيا ويكلمني يقعد معايا وهو ما رضيش يتصل بيا بشكركم واشوفكم بكره باذن ربي جل وعلا في امان الله.